بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 100، وهي آخر رسائل هذه الدورة، وهي بعنوان الانتصار على من أذرى بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، لعلامة حمود التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تقديم هذه الرسالة، قال: اطلعت على هذه النبذة التي كتبها الشيخ الفاضل حمود بن عبد الله التوجري ردا على عبد الله السعد.
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سبق أن أخذنا ترجمته، وهو من العلماء النجباء الكبار الذين تخرج بهم أكثر علماء هذا العصر، وعلى رأسهم الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وغيره من أهل العلم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وقد أخذنا ترجمة كاملة له رحمه الله تعالى تبين فضله ومكانته، وقد كان رحمه الله تعالى عالما أثريا نظريا، اجتمع له من الأثر واجتمع له من النظر ما صار به فقيها رحمه الله تعالى على ضرب الأوائل القدماء الآخذين بالأحاديث والمستدلين بما صح منها. فقدم هذه الرسالة المباركة العلامة حمود بن عبد الله التوجري، وهذا أيضا من العلماء الأفذاذ في هذا العصر، وهو من تلامذة الشيخ محمد بن إبراهيم، وتميز في الحديث رحمه الله، وله رسائل نافعة جدا مع أثريته وسنيته رحمه الله. فقدم هذه الرسالة، نعم، وهي رد على عبد الله السعد، وهو من أحد هؤلاء الذين كانوا يتكلمون أيضا في الجرائد وفي الصحف بأشياء مخالفة، فكانوا يردون عليه، ومنهج الردود هذا مقرر عند أهل العلم في سائر عصور أمة الإسلام، وما يتغيض منه دائما أبدا إلا أهل البدع، لأنهم يشرقون به، حيث إنه يفضح أمورهم ويبين أحوالهم، ومعلوم أن من كان حاله سيئا فإنه لا يريد أن يقال فيه قال وفعل. فالشيخ حمود وحده نفسه رحمه الله تعالى له رحمه الله من الردود الكثير في كتب وفي مقالات. الشيخ حمود له ردود متعددة وكثيرة، وراجع مؤلفاته تجدون هذا واضحا بارزا، رد على أبي تراب الظاهري، ورد على غيره، ورد على عبد الله السعد هنا، ورد ردودا كثيرة في مجموعه رحمه الله تعالى، وهذا من ضمن الردود، نعم. وكان الشيخ حمود رغم كوني من العلماء الكبار حريصا على أن يقدم له العلماء في كتبه ورسائله وردوده، وهذا مسلك من جهة مسلكية، مسلك طيب الإنسان ينتفع به، وهو أن الإنسان لا يستغني عن نظر العالم في مؤلفه ومصنفه وكتابه ولو كان من العلماء الكبار، وهذا أخذ ببروز وظهور من إمامي هذا العلم، علم الحديث، البخاري ومسلم، حينما كتب كل منهما مصنفة وأجاد فيه غاية الإجادة، حتى إن الأمة قد تلقت كتابيهما بالقبول، ومع ذلك ما خرج للدنيا إلا بعد مراجعة العلماء. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول: عرضت كتابي على أبي زرعة رحمه الله تعالى، كل ما قال فيه شيء وكذا تركته، فكان كتابه رحمه الله تعالى على شرط العلماء، كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد عرض كتابه الصحيح كذلك على جماعة من العلماء، ولم يخرج كتابه إلا بعد عرضه. فكل من البخاري ومسلم قد عرض كتابه على العلماء، وهذه نقطة أن الإنسان دائما يعرض كلامه ويعرض مصنفه إن تمكن على عالم كبير. نعم. قال اطلعت
على هذه النبذة التي كتبها الشيخ الفاضل حمود بن عبد الله التوجري ردا على عبد الله السعد حول قوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بدوي، فوجدته قد أجاد وأفاد وأبرز من الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يطلب منه ويراد، فجزاه الله خيرا ونظمنا وإياه في سلك المجاهدين في سبيله والذابين عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن شريعته، كما أجاد وأفاد في ذبه عن الإخوان المتطوعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء وجه الله، لا يريدون من أحد من الخلق جزاء ولا شكورا. قاله الفقير إلى عفو الله يا محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وسلم، 22 من الشهر الخامس لعام 85 و300 وألف.
نعم.
قال العلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد بني آدم وأكملهم وأبعدهم عن الصفات الناقصة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خير.
هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد هو الله، لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، والشيخ يقول هنا رحمه الله تعالى سيد بني آدم وأكملهم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قيد هنا السيادة، فقال فالشيخ قيد هنا السيادة فقال سيد بني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق عن نفسه ذلك فقال أنا سيد ولد آدم. هناك فرق بين السيادة المطلقة وبين السيادة المقيدة، بين السيادة في حال الخطاب وبين السيادة في حال الثناء. فأنا حينما أثنى على النبي أقول سيد ولد آدم، هذا لا إشكال، لكن حينما يخاطب النبي يا سيدنا يا سيدنا حتى ولو كان بالتقييد، فليس هذا مما عليه النبي والصحابة، وهذا المعنى الذي رده النبي، لأنهم قيدوا السيادة ما أطلقوها، قالوا أنت سيدنا، فلا فرق بينه وبين السيد ولد آدم. إذا ما الفرق؟ ما الملحظ إذن؟ ما ملحظ إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ الملحظ أن هذا خطاب، أنت سيدنا وكذا، وأنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فلهذا قال النبي قولوا بقولكم أو بعد قولكم، قيل المعنى قولوا بقول المؤمن أو قولوا بقولكم الذي تعهدون يا نبي الله يا رسول الله. وقال بعض أهل العلم بل المعنى قولوا بقولكم، يعني أن هذا القول جائز ولكن لا يستجرينكم الشيطان، فقد يدخل بكم بعد ذلك في باب الغلو. والمعنى الثاني قولوا بقولكم الأول يا نبي الله يا رسول الله، ولا تقولوا يا سيدنا ولا كذا. وهذا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ثلاث مقامات الآن، بين مقام الوصف على وجه الإخبار وكذا فقال أنا سيد ولدي آدم، وبين الخطاب أنت سيدنا يا سيدنا وابن سيدنا سيدنا وكذا إلى آخره. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه خلاف الأولى، وبين السيد وصف النبي السيد وهذه سيادة مطلقة، فهذه ممنوعة على وجه التحريم. إذن الإطلاق السيد على وجه الإطلاق هذا محرم. طيب مع التقييد يفرق بين أمرين، بين إخبار أن النبي سيد ولد آدم وكذا فهذا لا إشكال فيه، وبين الخطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ونستجرنكم الشيطان، كما قلنا فيها المعنيان. معنى الأول قولوا بقولكم، يعني الأول حينما كنتم تقولون يا نبي الله يا رسول الله. المعنى الثاني قولوا بقولكم دليل على إباحة، يعني أن هذا جائز ولكن لا يستجرنكم الشيطان فيدخل بكم في باب الغلو. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على جناب التوحيد بهذا، وبهذا تجتمع الأدلة في الباب كله. فأن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم وأكملهم وأبعدهم، هذا ليس من الغلو، ولا يعارض هذا كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قل بقولكم أو بعض قولكم. نعم،
قول شيخنا وأبعدهم عن الصفات الناقصة يعني يؤخذ منه براءة الاستهلال.
نعم،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خير بني آدم بعد النبيين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
نعم.
فقد رأيت مقالا لعبد الله السعد نشر في جريدة البلاد في العدد 93 بعد 900 والألف وتاريخ 28 من شهر ربيع الثاني لسنة 85 و300 والألف، زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدوي وأن الخلفاء الراشدين والصحابة قوم من البدو، وهذا خطأ ظاهر وغلط فاحش وقول باطل معلوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل شم أدنى رائحة من العلم.
نعم، يعني الشيخ ابن إبراهيم تقديمه 22 الشهر الخامس يعني الجمادة الأولى، المقال 28 المقال نفسه 28 من شهر ربيع الثاني يعني الشهر الرابع سنة 85 يعني قبل هذا بأقل من شهر، الشيخ كتب ورد قبل هذا بأقل من شهر، يعني تقديم إبراهيم أقل من شهر من هذا المقال، الشيخ حمود كتبه ورد عليه. ولا يزال سبحان الله هؤلاء مضحورين إذا وجدوا من يرد عليهم ووجدوا مجتمعا يقبل، لكن تحت مسمى حرية الفكر وحرية الصحافة وحرية التعبير يحصل كل ضلال، حتى وصل الأمر إلى نشر أمور كفرية والعياذ بالله تحت حرية الصحافة وتحت حرية التعبير وتحت حرية التعبير. فكان الكاتب اليوم يكتب كل شيء، يتجنب ما تعلق ربما بأمور الحكومة أو قد لا يتجنب إذا كان متجرئا، وبعد ذلك يكتب فيما شاء فيما تعلق بفكر فيما شاء، لو سب صحابة لو طعن في صحابة لو رأى أنه الإجماع هذا ليس حجة لو رأى أنه الاعتماد مصادر الاعتقاد على العقل دون النقل، لو رأى أي شيء لو رأى أي شيء فإن هذا لا يضره لأنها تحت مسمى حرية الصحافة وحرية الفكر وحرية التعبير، وهذا مراد عالمي يريدون من ورائه التفلت إلا فيما يتعلق بمصالح الغرب، فيما يتعلق بمصالح دول الكفر أو كذا فحينئذ تقلم الأظفار، أما الحريات فممنوحة ممنوحة. ولا أدل على ذلك من ما يسمونه حرية الرسم حرية التعبير، لما صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرنسي صور النبي صلى الله عليه وسلم في صورة سيئة ورسم وكذا، ومع ذلك فرنسا نفسها لم تعتذر عن الحرية لم تعتذر حرية، وغاية ما تجملت به مؤخرا أنها قالت لم نأمر بهذا، احنا لم نأمر بهذا ولم نتبنى هذا، ليس تبني حكومة لكن لا نستطيع أن نمنع هذا لأن هذا حرية ونحن الحرية هذه سيادة الشعب ولا نستطيع أن نعارض هذه السيادة، هذا أمر قائم هذا أصل عندنا هذا أصل حكمنا هذا أصل قيام دولتنا على الحرية، هذا لا يمكن نعتذر عنه هذا لا يمكن نعتذر عنه، أما أننا فعلنا ذلك ونحن الذين أمرنا بذلك ونحن الذين هذا ما فعلنا ولا أمرنا به، لكن كحرية ما نستطيع ما نقول نعتذر عن إساءة الإساءة إلى النبي وأننا نعتذر للمسلمين عن هذه الإساءة وجرح المشاعر، هذا ما نستطيع لأن معناه نعتذر إذن عن منهجنا، معناه أننا نعتذر عن منهجنا، بينما هذا الرئيس الذي يتكلم بهذا الكلام هو نفسه قد صور من فترة وجيزة صورا فيها السخرية والاستهزاء وغير ذلك، فإذا بهذا الكاتب بهذا الراسم قد فصل وعزل، ف فأين ذهبت حرية التعبير؟ وأين ذهبت حرية الصحافة؟ هو نفسه قد صور بصورة غير طيبة منذ أشهر وليس بالزمن البعيد، ومع ذلك كان ما كان. نعم.
ولا يصدر هذا القول عن رجل يعلم ما يقول.
فلو رجعت كلام العلماء في الفترة هذه، سبحان الله، كلام العلماء جزاهم الله خيرا في الردود على هؤلاء، الشيخ ابن باز، الشيخ حمود، الشيخ الفوزان، على مقالات هؤلاء كانت هذه الجرائد متابعة من العلماء. نعم.
ولا يصدر هذا القول عن رجل يعلم ما يقول.
الشيخ الألباني أخذنا له ردود كثيرة أيضا على أصحاب مجلات، أصحاب كتب. فمسألة سبحان الله الردود التي صارت جناية اليوم وصارت جريمة اليوم، سبحان الله، هذه يعني منهج العلماء في كل عصر، وبهذا يحفظ الدين، يحفظ الدين. نعم.
ولا يصدر هذا القول عن رجل يعلم ما يقول، إذ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم،
إذن ما فحوى الملاحظة على هذا الرجل أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بدوي، وأن الخلفاء الراشدين والصحابة قوم من البدوي، النبي بدوي وهؤلاء قوم من البدوي. هذا الملاحظ قال، وهذا خطأ ظاهر وغلط فاحش وقول باطل معلوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل شم أدنى رائحة معهم. طب ما وجه الانتقاد وما وجه الانتقاص؟ لأن هذه مسألة دقيقة، لأن هذه مسألة دقيقة. ما وجه ذلك؟ والبدو قوم من العرب وكذا، وما الإشكال أن يقال هذا؟ وهل هناك فرق بين البدوي وبين الحضري؟ وما الإشكال في ذلك؟ هل كون إنسان من البدو هذه مسبة ومذمة أم ماذا؟ نعم.
ولا يصدر هذا القول عن رجل يعلم ما يقول، إذ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ونشأ بها إلى أن تم له 53 سنة، ثم هاجر من مكة.
إذن في مكة معناه في ماذا؟ في قرية التي نسميها اليوم بلد يعني، أو حضر، وليس في البادية يعني في الصحراء. نعم.
ثم هاجر من مكة إلى المدينة.
مكة هي أم القرى. نعم.
ثم هاجر من مكة إلى المدينة وتوفي بها صلوات الله وسلامه عليه، فهو حضري لا بدوي.
نعم. فبين مكة والمدينة، وهما أكبر البلدان على الإطلاق، بل بالنصوص الشرعية هما أفضل بلدين على وجه الأرض، مكة والمدينة. وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، فأيتهما أفضل، مكة أو المدينة، على قولين، والراجح أن مكة هي أفضل البقاع، أن مكة هي أفضل البقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن مكة بأنها خير بلاد الله إلى الله، أو أحب بلاد الله إلى الله، أحب بلاد الله إلى الله، فمكة أفضل. نعم.
وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من المهاجرين من قريش، فإنهم كانوا من أهل مكة ثم تحولوا منها إلى المدينة ثم تفرقوا بعد ذلك في الأمصار، فهم من الحضر لا من البدو.
نعم.
وكذلك الأنصار، فإنهم كانوا في المدينة ثم تفرقوا بعد ذلك في الأمصار، فهم من الحضر لا من البدو.
نعم.
وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على قسمين، حاضرة وهم سكان المدن.
والمسألة هذه ليست مسألة سهلة. ليه؟ أولا شرط الرسول، يعني كون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من البدوي، هذا خلاف نص القرآن وخلاف شرط الرسالة، فليس المسألة سهلة. فإنه شرط ذلك أن يكون من أهل القرى لا من أهل البادية. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فلا بد أن يكون الرسول من أهل القرى، لا يكون من البادية. ولهذا لا يكون الرسل إلا رجالا، ومن هنا ننفي أن تكون أي امرأة نبية، لا مريم ولا غير مريم، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم لما قال بالنبوة. فإذا لا توجد نبية ولا رسولة امرأة، لابد أن يكونوا رجالا. الشرط الثاني من أهل القرى، فهم رجال من أهل القرى. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم من البدوي هذا على خلاف شرط القرآن في الرسالة، فهذا في انتقاص. وأي انتقاص؟ بل هذا يعود إلى ماذا؟ هذا يعود إلى الإبطال. نعم نعم وليسوا أنبياء، يعني هم ليسوا أنبياء. نعم لا، لكن المراد بالبدو هل يعني كانوا يعيشون فيه، هل كانوا يحيون فيه، أو 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 ما معنى ما جاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي؟ هل هذا يعني في أمن طريق التفسير؟ نعم. وهل هذا لأنه يعني أصل المنشأ هو الأصل، بعد ذلك إذا الانتقال انتقل الإنسان إلى مكان آخر هذا لا إشكال إذا حصل الانتقال والتفرق في الأمصار وغير ذلك، أما أنه من أهل البادية ليس من أهل البادية، ما في هذه مطلقة، ما في رسول إلا من أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، لا بد أن يكون من أهل القرى، لا يعقوب عليه السلام ولا غير يعقوب عليه السلام. نعم.
وسائر الصحابة على قسمين، حاضرة وهم سكان المدن والقرى، وأعراب وهم سكان البادية.
قال وسائر الصحابة.
وسائر الصحابة على قسمين، حاضرة وهم سكان المدن والقرى، وأعراب وهم سكان البادية. وقد هاجر كثير من الأعراب وسكنوا القرى فكانوا من الحضر لا من البدو. وبالجملة فكل من كان ساكنا في مدينة أو قرية فهو حضري، ومن كان مقيما في البرية فهو بدوي.
فكل من كان ساكنا في مدينة أو قرية فهو حضري. نعم. ومن كان مقيما.
ومن كان مقيما في البرية فهو بدوي، وقد نص أهل اللغة على هذا.
نعم.
قال الجوهري الحضر خلاف البدو، وقال أيضا والحاضر خلاف البادي، والحاضرة خلاف البادية، وهي مدن والقرى والريف والبادية خلاف ذلك، يقال فلان من أهل الحاضرة وفلان من أهل البادية وفلان حضري وفلان بدوي. وقال أيضا والبدو البادية، والنسبة إليها بدوي. وفي الحديث من بدا جفا، أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب، والبداوة الإقامة بالبادية، وهو خلاف الحضارة. وتبدى الرجل أقام بالبادية، وتبادى تشبه بأهل البادية. وقال ابن الأثير رحمه الله الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية. وكذا قال ابن منظور وغيره من أهل اللغة، وهذا شيء معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم من حاضرة وبادية، أن من كان ساكنا في مدينة أو قرية فهو حضري، ومن كان مقيما في البرية فهو بدوي. وأما كونه صلى الله عليه وسلم رضع من حليمة السعدية وهي بدوية، وأقام عندها سنتين وشهرين أو ثلاثة أشهر في البرية، فلا يلزم من هذا الرضاع وهذه الإقامة القصيرة أن يكون بدويا فيما بعد ذلك. وعكس هذا لو أن صبيا من أهل البادية ارتضع من امرأة حضرية وأقام عندها مدة ثم تحول إلى البادية واستمر بها، فهو معدود من البدو لا من الحضر،
لأن هذه الإقامة العارضة لا عبرة بها. نعم.
ولا عبرة برضاعه وإقامته عند المرضعة مدة قصيرة. ومثل هذا من خرج إلى البادية لطلب علم أو مال ثم رجع إلى الحاضرة فهو معدود من الحضر لا من البدو. وقد خرج الأصمعي والأزهري وغيرهما من أهل وقد خرج الأصمعي والأزهري وغيرهما من أهل اللغة والأدب إلى البادية وأقاموا بها مدة ثم رجعوا إلى الحاضرة، ولم يقل أحد من أهل العلم إن الأصمعي والأزهري كانا بدويين من أجل خروجهما إلى البادية لطلب اللغة والأدب. وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجف الناس طبعا وأخلاقا.
هذه مسألة أخرى، يعني غير أن الله عز وجل بيّن أن الرسل من أهل القرى، الأمر الثاني أن البادية فيها الجفاء، ولهذا أهلها يختلفون عن أهل الحضر، فترجع طباعهم إلى هذه. فمعنى ذلك أنه لو كان الرسل من هؤلاء إذا لم يكونوا من المصطفين نسبا ومصطفين من جهة الطبع وغير ذلك، والرسل يختارون من أفضل بني آدم، الله يصطفي هذا الاصطفاء اصطفاء متكامل يعود إلى النسب، فضلا عن الاصطفاء الذي يعلمه الله عز وجل من أهليتهم لهذه النبوة، لكن كذلك من النسب، وكذلك أيضا من الطباع، الطباع. ولهذا قال سبحانه وأنك لعلى خلق عظيم، نجد أن الرسل هم أفضل الناس أخلاقا، وهم أفضل الناس عقولا، ولهذا نزههم الله عن الأمراض المنفرة أيضا، فلنجد أمراضا منفرة، نعم يتعرضون للأمراض، لكن لنجد الأمراض المنفرة المقززة هذه غير موجودة. ولهذا دعوة أن نبي الله أيوب عليه السلام إنما أصيب في بدنه الإصابات التي كانت أدت إلى تعفنه وإلى وجود الدود في بدنه وغير ذلك مما كان يقزز الناس منه، حتى رموه على مزبلة وغير ذلك. هذا ليس بصحيح ولم يثبت بسند صحيح، فإن الأنبياء يعافيهم الله عز وجل من ذلك، فالله سبحانه وتعالى يجعلهم على أكمل حال. نعم قد يصابون بالأمراض كما يصاب البشر، لكن الله عز وجل يحفظهم من هذه الأمراض المنفرة. إذن فحال رسل الأنبياء دائما على أكمل حال، فهم أكمل الناس طبعا وأزكى الناس عقلا، وكذلك هم من الرجال ليسوا من النساء، وكذلك من أهل القرى ليسوا من أهل البدي. هذه أمور لابد أن تكون معنا دائما، هذه أمور لابد أن تكون معنا دائما مستحضرة في أوصاف الأنبياء والمرسلين. نعم.
وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل بواديهم، وأهل الريف والسود أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا الآية، وقال قتادة في قوله من أهل القرى لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود، وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وقال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وفي هاتين الآيتين دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حضريا لا بدويا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. نعم. الحديث وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
نعم، يعني كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأشياء من البادية ويجهز النبي بالأشياء من الحضرة، فيقول إن زاهرا باديتنا يأتينا من البادية بما تختص به ونحن حاضروه نعطيه من عندنا أيضا ما يتزود به. نعم.
وقد رواه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه أيضا أبو يعلى والبزار وغيرهما.
نعم.
ورواه البزار أيضا وروى البزار أيضا والطبراني عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أشجع يقال له زاهر بن حرام الأشجعي رجل بدوي، وكان لا يزال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطرفة أو هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل حاضر بادية، وبادية آل محمد زاهر بن حرام، قال الهيثمي رجاله موثقون. وفي هذين الحديثين دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حضريا ولم يكن بدويا، وهذا شيء معلوم بالضرورة ومقطوع به عند كل عاقل، ومثله لا يحتاج إلى دليل لأنها أوضح من الشمس في رابعة النهار، والأمر كما قيل وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل إلى دليلي.
نعم. ثم إننا نقول سبحان الله على ما يصف الكاتب أصلا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان بدويا ويصف الصحابة كذلك والخلفاء الراشدين، هل لا يريد إثناء على رسول الله أو على صحابة رسول الله؟ يعني ما الدافع إلى أن تبرز هذا المعلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الدافع؟ تدفع شيئا مثلا ما وأخطأت، تثني على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من أهل بادية مثلا، يقال مثلا بعيد عن الحضر وبعيد عن كذا فكان مثلا مشربه صافيا مثلا، ولو كنت ضالا أو مخطئا، لكن المهمة ما الذي يدفع؟ هذا أمر لابد أن يراعى في المقالات يا أخوان، لابد أن يراعى في المقالات السبب الدافع إليها، وما مراد القائل من المقال الذي يكتبه على هذا النحو، يعني ما الذي يريده أن يريد أن يقوله القائل في هذا بهذا الكلام. النبي بدوي والصحابة من البدو، طب ماذا تريد، ماذا تريد من وراء هذا؟ نعم
كلام ابن كثير،
نعم
كلام الطبري،
نعم
كلام. قال الطبري: وجاء بكم من البدو يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان، وكانوا أهل مواش وبرية، وقيل كان يعقوب تحول إلى البادية وسكنها، وأن الله لم يبعث نبيا من أهل البادية، وقيل إنه كان خرج من إلى بدا، وهو موضع وإياه عنا جميل بقوله: أنت التي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما. وليعقوب بهذا الموضع مسجد تحت جبل يقال بدا القوم بدوا إذا أتوا بدا، كما يقال غروا غروا إذا أتوا الغور. والمعنى جاء بكم من مكان بدا، ذكره القشيري وحكاه الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس. وأيضا الألوسي قال نفس الكلام، وخلافه من المفسرين يقول أنهم من أهل البادية.
من مفسر؟ ابن كثير.
ابن كثير والطبري وال
بكثير ماذا قال؟ اقرأ كلام كثير.
قال ابن كثير: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، قال أي البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. وقال بعضهم: يقال كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمة، وكانوا أصحاب بادية وشاة وإبل.
هذا الذي ذكره فقط أعد.
قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. قال: وبعض يقول كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمة، وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل.
نعم. البغوي.
قال البغوي: وجاء بكم من البدو، البدو بسيط من الأرض يسكنه أهل المواشي بماشيتهم، وكانوا أهل بادية ومواش، يقال بدا يبدو إذا صار إلى البادية.
وكانوا أهل بادية
وكانوا أهل بادية ومواش، يقال بدا يبدو إذا صار إلى البادية.
السعدي.
قال السعدي: وجاء بكم من البدو، وإذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته.
قال
إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانهم من البادية من إحسان الله إليه.
أعد كلام الطبري ثاني.
قال الطبري: قوله قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل يوسف: وقد أحسن الله بي في إخراجه إياي من السجن الذي كنت فيه محبوسا، وفي مجيئه بكم من البدو. وذلك أن مسكن يعقوب وولده فيما ذكر كان ببادية فلسطين، وكذلك وذكر بإسناده عن ابن إسحاق قال: كان منزل يعقوب وولده فيما ذكر لي بعض أهل العلم بالعربات من أرض فلسطين ثغور الشام، وبعض يقول بالأولاج من ناحية الشعب، وكان صاحب بادية له إبل وشاء. وذكر أيضا قال عن عمرو قال أخبرنا شيخ لنا أن يعقوب كان ببادية فلسطين. وذكر عن قتادة قال وكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان أهل مواش وبرية. وذكر عن ابن جريج قال وجاء بكم من البدو قال كانوا أهل بادية وماشية.
نعم.
كذلك الألوسي قال نفس كلام القطب.
هو هذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وأخبار الله عز وجل أصدق من كل قيل، لكن كما قلنا بأنه لا يضر أن يكون الرجل من أهل الحاضرة ثم إنه يكون من أهل الماشية والرعي، فإنه يرعى في البادية ثم هو من أهل الحاضرة، هذا لا يمنع وهذا لا يضره. فإن أهل الحاضرة لو أتوا إلى البادية ورعوا فيها وكذا ثم عادوا إلى حضرتهم هذا لا يضر، وإلى قريتهم هذا لا يضر، ولا يكون الواحد بذلك من أهل البادية. ويكون ذكر يوسف عليه السلام بهذا يعني أنتم أهل ماشية وأنتم أهل راعي وأنتم أهل كذا، وجاء الله عز وجل بكم من هذا إلى هنا وليس من سكانها، وإنما من أهل راعي وليس من سكان البادية. فإن الله عز وجل قال وما أرسلنا، وهذا يدل على العموم، يدل على أغلبية، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا لا استثناء فيه البتة. فيبقى الإشكال في قول الله عز وجل وقد أحسن بي إذا خرجنا من السجن وجاء بكم من البدوي، من البدوي أي وأنتم أهل رعي، وأنتم أهل رعي وليس أنهم من سكان هؤلاء ومن سكان أهل البادية، بل لا يضر الإنسان يكون أهل حاضرة من أهل القرى ثم أنه يرعى ثم يعود إلى حاضرته وإلى قريته. أو يقال هذا المكان يقال مكان بدا كما قال بعض المفسرين، أو يقال بأنه قد أقام بها فترة طارئة وليست هي الفترة الأصلية، أي قول من هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون، لكن الذي يقطع به أن الرسول لا يكون إلا رجلا من أهل القرى كما ذكر الله عز وجل، ومحال أن يذكر الله سبحانه وتعالى هذا ثم يبعث من البادية رجلا، لأن الله لو قال وما أرسلنا من قبلك إلى رجال نوحي إليهم من أهل القرى، وكان يعقوب عليه السلام وهو النبي من أنبياء الله، بل وهو من الأنبياء الذين انحضر منهم أنبياء بني إسرائيل جميعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من ولد إسماعيل، فإن إبراهيم عليه السلام له إسماعيل وله إسحاق، ومن إسحاق قال كان يعقوب، من يعقوب انحضر جميع بني إسرائيل، ولهذا هو إسرائيل عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل عليه السلام. فكيف يكون يعقوب عليه السلام من البدوي وهو أصل هؤلاء الأنبياء جميعا، والله عز وجل قال إلا رجالا من أهل القرى، فقطعا وحسما لا نقدم قولا على قول الله سبحانه وتعالى في هذا. نعم نعم. يعني من الشام هذا نعم، هذا كلام جيد، قد يكون عرف يعني يقولون في أهل الشام بادية. نعم بالنسبة لأهل مصر. طب اذكر كلامها كاملا كده. اي نعم نعم.
قال وإنما سقط الدليل من الكتاب والسنة ليعلم ما في مقال عبد الله السعد من مخالفة الكتاب والسنة مع مخالفته أيضا للغة العرب ولما هو معلوم بالضرورة عند كل ذي عاقل، ولا يخفى ما في مقال عبد الله السعد من الإزراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر المهاجرين والأنصار والغض منهم، لأن البداوة
وإنما سقط الدليل
وإنما سقط الدليل من الكتاب والسنة ليعلم ما في مقال عبد الله السعد من مخالفة الكتاب والسنة مع مخالفته أيضا للغة العرب، ولما هو معلوم بالضرورة عند كل ذي عاقل، ولا يخفى ما في مقال عبد الله السعد من الإزراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر المهاجرين والأنصار والغض منهم، لأن البداوة صفة نقص بالنسبة إلى الحضارة، ولهذا ما بعث الله نبيا إلا من أهل القرى ولم يبعث نبيا من البادية.
نعم.
قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ومما يدل أيضا على أن البداوة صفة نقص قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآيات. وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواته كلهم ثقات، وإسناد ابن ماجه صحيح على شرط مسلم. قال الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ويغيرها عن جهتها. انتهى. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا رجاله ثقات. وروى الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى الإمام أحمد أيضا والبخاري في الكنى وأهل السنن إلا ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا. قال الترمذي: حسن غريب. وفي هذه الأحاديث دليل على أن البداوة صفة نقص.
ليس معناه أنه يحكم على الأعيان أعيان البادية بهذا النقص أو كذا، لا يحكم، فقد يكون الرجل من البادية أفضل من ألف من الحضر، يعني لا يؤخذ من هذا عموم الحكم على المعينين، وإنما هذا بصفة عامة، فأهل الحضر من هذه الجهة هم أفضل من أهل البادية من هذه الجهة، حيث أن أهل الحضر عندهم العلم وعندهم كذا، ولهذا نجد فيهم رقة الطباع بخلاف أهل البادية. هذا من هذه الجهة، من هذه الجهة، لكن الجهة التي عندنا يحكم إليها الناس جميعا هو ما ذكره سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مثل ما نقول بأن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن لا يعني هذا أن كل عربي أفضل من كل عجمي، بل قد يكون من العجم من هو أفضل من 100 من العرب. فهذه مسألة لابد أن تراعى. نعم.
ومع هذا تجرأ عبد الله السعد فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبداوة، ويصف بذلك الخلفاء الراشدين وسائر المهاجرين والأنصار الذين كانوا ساكنين في المدن والقرى. أما يخشى عبد الله السعد أن يكون مرتدا عن الإسلام من أجل استخفافه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإزرائه به والمهاجرين والأنصار وهو لا يشعر؟ فقد ذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر أن من استخف بالرسول صلى الله عليه وسلم أو واستهزأ به أو بشيء من أفعاله كلحس الأصابع أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو فعله أو عرض بذلك أو شبه بشيء على طريق الإزراء أو التصغير لشأنه أو الغض منه أنه يكفر إجماعا. انتهى.
نعم.
ولا يخفى ما في كلام عبد الله السعد من
الاستخفاف. ولما قالوا حتى لو قالوا بأن إزاره كان وسخا ولا يريدون به وصف الإزار في حد ذاته، لما يريدون بانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كفر، لأن معنى المراد بالكفر وماذا هو انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، فمن انتقص النبي أو استهزأ به كفر، وعليه فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، فكيف بالذي يصرح بهذا؟ سبحان الله، كيف بالذي يصرح بهذا الاستهزاء والسخرية في بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، بكونه كان معددا فيصفه ويزدري بالأوصاف التي لا تليق من جهة النساء وغير ذلك، وكل ذلك من الانتقاص، وجناب النبي صلى الله عليه وسلم جناب عظيم، وينبغي أن يتأدب مع رسول الله. إذا كان الله عز وجل قد قال في محكم كتاب: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوا يا محمد يا كذا مثل ما ينادي بعضكم مثل ما ينادي بعضكم بعضا، أو لا يكون برفع صوت مثل ما ينادي بعضكم بعضا. فللنبي جناب في الخطاب، ولهذا كان الصحابة يعظمونه. هذا يقول: ما ملأت عيني من النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإجلالا وكذا. والصحابة كانوا يعظمونه أيما تعظيم، ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكيف بإيذائه الإيذاء المباشر؟ نعم. قد يكفر مستهزئ باللحية، قد يكفر وقد لا يكفر. قد يكفر إذا علم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتنا له أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك يستهزئ به ويسخر منها كتشريع، هذا كافر، هذا كافر. قل أبي الله وآتي ورسوله كنتم تستهزئون، كذلك بالثواب بالعقاب بشيء من الشرع إذا استهزأ به فقد كفر. الأمر الثاني أنه قد يكون استهزاؤه من لحية فلان، لحية فلان مثلا وليكن طويلة وليست متصلة أو كذا، فيضحك من شكل فلان في اللحية ليس من اللحية نفسها، فيعود الأمر إلى استهزائه بالشخص ذاته في لحيته. قد يكون مثلا يوجد مثلا رجل قصير ولكن لحيته طويلة قد تصل إلى يعني صرته، فيضحك على الرجل في شكله في اللحية وليس من اللحية نفسها، فهذا آثم، قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يقال بالكفر. فإن عاد إلى اللحية نفسها كلحية فإنه يكفر، فإنه يكفر طالما أنه يعلم أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب اللحية، وأن سنته صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، وفروا اللحى. حتى ولو قال اللحية عندي ليست فرضا، فنحن ما نسألك عن حكم اللحية فرض ولا سنة، هذه مسألة، لكن استهزاء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اللحية. أما إذا كان السخرية عائدة للشخص ذاته لا إلى اللحية، فإن هذا يكون إثما وكبيرا من كبائر الذنوب. ولهذا لما قال القراء ما رأينا مثل قراء، لما قال هؤلاء المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وقيل مؤمنون ضعاف الإيمان، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل قوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن هنا قسم العلماء: إذا عاد الاستهزاء إلى الشخص في منظره، واحد ثيابه قصيرة ولكن مثلا هو نحيف وكذا، فكان الناس يضحكون عليه من نحافة ساقه وكذا في ثيابه القصيرة، فهذا يعود على الشخص فيكون آثما، لأن هذا استهزاء بخلق الله، فيكون آثما ولكنه لا يكون كافرا. أما إذا عاد الأمر إلى التشريع ذاته، إلى تقصير الثياب، إلى اللحية، إلى النقاب، إلى غير ذلك، إذا عاد الأمر إلى هذا كان كفرا مخرجا من الملة. نعم.
ولا يخفى ما
فكيف إذا عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف إذا عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في لحيته، في سواكه، في غير، في إزاره، في ردائه، لا شك أن هذا كفر والعياذ بالله، لأن جناب النبي عظيم. نعم.
ولا يخفى ما في كلام عبد الله السعد من الاستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم والغض منه والتصغير لشأنه، وإنا نتحدى عبد الله السعد أن يقول في الملك عبد العزيز أو ابنه فيصل إنه بدوي، وإن الأسرة المالكة بدو، وينشر ذلك في الجريدة حتى يرى ماذا يكون جوابه.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الخلق كلهم بصفات الكمال اللائقة بالمخلوقات.
يعني هذا إلزام، إلزام يعني، يعني إذا كنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم بدو، هذا أمر عندك فيه يعني من الجرأة ما فيه؟ هل تجرأت على الملك عبد العزيز نفسه أو ابنه فيصل وأنهما من البدو، أنهما من البدو، مما يدل على ماذا؟ هو يريد أن يثبت له ماذا؟ يريد أن يثبت له أن هذا الوصف مما يأنف منه من ليس من أهله، فيأنفون من ذلك. قال أنت من أهل البدو، من أهل الجفاء ومن أهل الإبل ومن أهل كذا، لست من أهل الحضر فهذا عنده يعد انتقاصا. فإذا كان هذا انتقاص في جناب بشري عاد، فكيف إذا كان الجناب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الخلق كلهم بصفات الكمال اللائقة بالمخلوقات، وأبعدهم عن صفات النقص، وحق من غيره بالتوقير والاحترام، وأولى بالذب عنه وتأديب من أزرى به وغض منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيجب على ولي الأمر أيده الله أن يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وينتصر له أعظم مما ينتصر لنفسه ووالديه والناس أجمعين. ولا يجوز العفو في مثل هذا، لأنه حق للغير بل حق لأفضل الخلق، وإنما يجوز للمرء العفو في حق نفسه. وأيضا فإن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام قد وقر في أنفسهم ما نشره دحلان وأمثاله من علماء الزيغ والضلال من أن الفرقة الوهابية يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرون توقيره واحترامه. وإذا رأوا ما قاله عبد الله السعد في حق النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر المهاجرين والأنصار منشورا في جريدة البلاد التي هي من أشهر الصحف في البلاد العربية، لم يبق عندهم شك في صحة ما قاله دحلان وأمثاله في النجديين من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب المسارعة إلى محو هذه الخطيئة وتكذيب ما افتراه دحلان وأشباهه. وقبل الختام نسأل عبد الله السعد ماذا يقول في سكان مكة والمدينة الآن، هل يقول إنهم من البدو أو من الحضر؟ فإن قال إنهم من البدو فكل عاقل يكذبه في ذلك ويضحك من قوله، وإن قال إنهم من الحضر طولب بالفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين هذه الأزمان، ولن يجد إلى الفرق الصحيح سبيلا البتة، لأن الجميع من سكان المدن والقرى، ومن كان ساكنا في المدن والقرى فهو حضري لا بدوي كما تقدم تقريره. وإذا كان الجميع من سكان المدن والقرى فما هو السبب الذي دعا عبد الله السعد إلى أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالبداوة دون أهل هذه الأزمان، مع أن الجميع على حد سواء؟ لا سبب لذلك إلا اتباع ملاحدة الإفرنج من المبشرين وغيرهم وتقليدهم في قولهم إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بدوي، وإن أصحابه قوم من البدو، ومرادهم بذلك الإزراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والغض منهم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. شيخنا، هل يصح إطلاق لفظ المبشرين على النصارى؟
نعم،
منصرين
كعرف قائم هم يطلقونه، لكن في الحقيقة هم إنما يبشرون بالمسيح ولا يبشرون بشيء، وإنما هم يريدون الألفاظ السهلة والألفاظ التي لا تنفر، فيقال مبشرون، مثل ما أطلقوا على الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين الاستعمار. هؤلاء يدرسون الألفاظ جيدا، فإنهم يريدون الألفاظ التي تهون من خطورتهم والتي تلقبهم بألفاظ غير منفرة، فيقال هؤلاء المبشرون مبشرون، وليس هؤلاء المشككين، فهم مشككون وليسوا مبشرين. ولكن كما قلنا هذا لفظ باعتبار يعني معهود الناس. نعم، إنما كالتبشير والاستعمار وكل هذا كلها من الألفاظ غير الصحيحة، الفاظ غير الصحيحة والتي ينبغي أن تصحح، والتي ينبغي أن تصحح، فيقال مبشرون ولا يقال استعمار. هذا ومثل لفظة الإرهاب وإطلاق الناس اليوم على أهل الاستقامة بأن هذا مثلا إرهاب أو مطلق القتل مثلا بأن هذا إرهاب، ولهذا فهم يعتبرون أن الجهاد إرهاب، فينبغي أن يفصل بين القتل الذي يكون بلا دليل وهو بمعنى إخافة الناس وكذا، وبين القتل الذي يكون بدليل، فليس هذا إرهابا ولا شيئا من هذا. كذلك مفهوم التطرف، مفهوم الوسطية، مفاهيم كثيرة جدا. من هنا كان استشكال عنوان رسالة محمد حسان لما يقول منهج النبي في دعوة الآخر، هو يقول بأن الآخر هو الغير أو كذا، يدخل فيه الكفار ويدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا. ما علينا من مفهوم الآخر في اللغة، إنما إذا أردت عموم الناس وهكذا قل الناس، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس. إيه الإشكالية؟ ليه الآخر؟ محل الاعتراض ما هو؟ محل الاعتراض راجع إلى أن الآخر إنما صار لفظا مستعملا الآن في إذابة الفوارق بين المسلمين وغيرهم، فلا ينبغي أن تقول كافر وينبغي أن تقول كذا، وإنما تقول آخر، أنت والآخر والآخر. الآخر تهوين من شأن هؤلاء، فلا يقال كافر ولا يقال كذا، إنما يسميه الآخر. فلا يأتي محمد حسان يقول أنا أريد بالآخر، الآخر في اللغة وكذا، وقد ذكر الله الآخر وأراد به عصاة وأراد به ما أدري وأراد به كذا أو كذا، يعني تريد به مثلا المسلمين تريد به غير المسلمين وأطلق على كذا. طيب جيد، دع الناس، والله عز وجل في القرآن قد قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الله عز وجل ما نادى الناس في القرآن يا آخر، يا أيها الآخر. ونقول أصل الآخر يجوز إطلاقها على الكافر، يجوز إطلاقها على المسلم العاصي، يجوز إطلاقها على ما أدري، يجوز إطلاقها على إيه. لماذا نختار الآخر ثم نضع صفحات نفسر معنى الآخر؟ المشكلة ليست راجعة إلى لفظة الآخر ما معناها في اللغة، المشكلة راجعة إلى استعمال الآخر في استعمال ساد فيه. ما هو الاستعمال الذي ساد؟ الاستعمال الذي ساد أنهم يريدون التهوين من شأن لفظة الكفر وغير ذلك من الفوارق الشرعية، فأزاحوا هذا بالآخر حتى لا نجرح أحاسيسهم ومشاعرهم. فأنت والآخر، فالآخر، الآخر، الآخر، هذا الإطلاق الذي استعمل في هذا العصر استعمال مقصود، فلا نوافق في استعماله المقصود، وإن كان للمسألة جهة في اللغة. هذا هو الملحظ، وليس ملحظ الآخر ما معنى الآخر، أنه مثلا يطلق الآخر يعني الغير يعني كذا وكذا، هذا لا علاقة لنا به. إنما الاعتراض على هذا هو ماذا؟ لماذا نختار هذا اللفظ الذي لا يوجد في كتاب الله؟ دعوة الآخر، يا أيها النبي بلغ الآخر، يا أيها الآخرون اتقوا ربكم، ما عندنا هذا أصلا. عندنا يا أيها الناس، وإذا كنت تقول الآخر قد يرد به ما أدري، وجاء بجميع الاستعمالات الآخر في القرآن. طيب يعني تقصد عموم الناس؟ طب قل يا أيها الناس، يبقى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس بس، لا إشكال. هل استعمل لفظة الناس في استعمال خاطئ مما يستعمله الناس اليوم؟ لا، خلاص نستعمل هذا الذي لا إشكال فيه. إنما الآخر في هذا العصر له مفهوم خاص صار عندهم، ولهذا يستعملونه بكثرة، الآخر. مثله المبشرون، مثله الاستعمار، مثله الإرهاب، مثله التطرف، مثله الألفاظ استعملت لابد من الرجوع إلى معنى هذه الألفاظ وتوعية الناس ما المراد بهذه الألفاظ، لأنهم ينشرون ألفاظا ثم تستمر، فتجد اليوم خلاص ادعوا الآخر، فإن دعوة الآخر، 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 وهي مرادة، وهي مرادة. كما أنه صار وصف الإرهاب هذا ملازم للمسلمين، فإذا قتل المسلمون قيل إرهاب، وإذا قتل الكفار ما يقال إرهاب، المجتمع ما يستعمل هذا في الإرهاب. يعني غاد بفهمون لك مثلا جنود فرنسيين، جنود أمريكيين مثلا قتلوا بعض المسلمين، لكن ما يقال إرهاب، صار مصطلح سائد على المسلمين فقط، مع أن هناك إرهاب بمعنى تخويف وإذهاب أمن، هذا يطلق، احنا ما نعترض على الأصل، لكن الذي يدخل في هذا الوصف هم من، ثم الوصف هذا يكون في من، في أي قتل، يبقى يعود إلى طبيعة الوصف ما هو، ثم إطلاق على من. كذلك الآخر، ما المراد به الآن عند هؤلاء؟ يبقى ما ينبغي أن أضع عنوان رسالة هو الآخر، إنما أقول منهج النبي في دعوة الخلق، منهج النبي في دعوة الناس، هذا الذي استعمله الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إنما الآخر يدل على ماذا؟ يدل على ألف دليل. إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ لكن الاستعمال هذا مستعمل في ماذا؟ مستعمل في ماذا؟ ولماذا الآخر؟ سبب استعمال الآخر وسيادة هذا المفهوم اليوم لماذا؟ فلا بد أن يكون هناك حساسية من جهة هذه الألفاظ التي يضعها الكفار حتى تنتشر في المسلمين. قلت لكم يعني هذه حادثة ما أنسى أبدا، لما كنت في بداية سبحان الله الاستقامة وأول لحية يعني، ونحن في قرى وكذا، ما تخيلت أن يصدر هذا من بنت كانت يمكن في ثالثة ابتدائي أو ثانية ابتدائي، بنات مشينا على الطريق ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي وكذا، إحدى البنات تضع غطاء على رأسها، فأنا بقول للبنت الصغيرة المفترض أنها إن رأتني يعني رهبت مني وخافت، المفترض يعني أقصد هيبة يعني، فأنا أقول لها لماذا لا تغطين رأسك مثلما تغطي أخواتك وكذا، فنظرت إليها وقالت إيه التخلف ده؟ إيه التخلف؟ فإطلاق التخلف، مصطلح التخلف هذا أخذ فترة، ثم إطلاق المصطلح على الحجاب، تخلف رجعية كذا أو على لحية أو هذا أمر سبحان الله أنفق عليه حتى يكون هذا اللقب خاص بنا وخاص بأهل الاستقامة. فدي بنت متخلفة، بنت غير متمدنة، من البنت بقى المتخلفة؟ لا يمكن يقال هذا على بنت متبرج، يقال متبرج لكن ما يقال متخلف. لو هتطلق المتخلفة الرجعية يبقى على صاحبة الاستقامة، هذا إطلاق معروف، هذا إطلاق معروف. أنت الآن كملتحي هذا إرهابي، والله صرنا في قرى الصغار كانوا يصفقون يقولون هذا إيه الإرهابي هو إيه الإرهابي هو. هذه إطلاقات ليست سهلة، هذه إطلاقات ليست سهلة، فلا بد من توعية الأمة بهذه. وإن وجد تخلف، في تخلف، أجي أنا أبحث مثلا بقى التخلف وفي اللغة قال فلان التخلف هو ما أدري، وإحنا لسنا في التخلف ولا في التمدن الآن، إحنا في مصطلح أخذ ووضع على طريقة معينة، فلا بد من مراعاة في استعماله لهذا البعد، لا بد من مراعاة في استعمال لهذا البعد. نعم. هذا ما نصح عن ولاة الأمور، وبتكلم عن صلاحيات ولأم، فيجب على ولاة الأمور القيام بكذا وكذا وكذا، هذا من واجبات ولاة الأمور، ما يقول يا آل سعود يجب عليكم كذا وكذا، نعم، لكن ما يقول فيجب على ولاة الأمور الأخذ على يد السفهاء، هذا كلام عام، أي من صلاحيات ولاة الأمور، مما يجب على ولاة الأمور الأخذ على يد السفهاء، تعبيد الناس لرب العالمين إلى غير ذلك، هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بمهام ولاة الأمور. لكن حينما تأتي تخاطب ناصحا هذا الذي يقال فيه لا. نعم.
والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بدوا يلزم منه أن يكون سكان القرى وأهل البادية سواء في صفة البداوة، وهذا خلاف لغة العرب. وقد زعم عبد الله السعد أن البدو من بني سعد كانوا يلقنون النبي صلى الله عليه وسلم لغتهم السليمة الفصيحة ويدربونه على الحياة البدوية البسيطة، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عند بني سعد إلا مدة الرضاع وزيادة شهرين أو ثلاثة، ذكره ابن إسحاق وغيره، وهذه السن لا يمكن الصبي أن يتلقن فيها اللغة الفصيحة والحياة البدوية، فإن الغالب أن الصبي لا يتلقن إلا إذا بلغ 7 سنين فما فوقها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أمه آمنة بنت وهب منذ بلغ 2 وشهرين أو 3 أشهر، وماتت أمه وله من العمر 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب ومات وله من العمر 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب إلى أن بلغ، فكان يتلقن اللغة السليمة الفصيحة والشيم العربية من جده وأعمامه وغيرهم من قريش. ولغة قريش هي أفصح اللغات، وبها نزل القرآن، وقد قال الله تعالى بلسان عربي مبين.
نعم، يعني شوف سبحان الله أخواني، العلماء حرصهم على بقاء ما كان على ما كان وعدم التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللغة من قريش ويفصح اللغات وغير ذلك. ولا يقال يسامح هذا الرجل لما قال بأن النبي كان قد أخذ اللغة من بني سعد وهم من العرب ولا شك، لكن الحفاظ على هذه الأمور مهم جدا، الحفاظ على هذه الأمور والحقائق مهمة جدا. سبحان الله، يا ليت يعني أهل العلم سبحان الله أو على طلبة العلم يعني تصحيح العلم والحفاظ عليه وعدم التهاون في شيء منه، خصوصا في مثل هذه الأزمان التي صار يتنازل فيها عن أصول، ليس يتنازل فيها عن مثل هذه الأشياء التي قد يعدها الناس من الأمور التي لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها. يعني النبي كان أهل البادية، والنبي كان قد لا يلتفت كثير من الناس إلى هذه المسألة ولا يقف عندها ولا يقف عندها، لكن حينما يقف العلماء عند هذه الحقائق الحقيقة، يعني إنسان من أفضل ما يستفيده الحقيقة في من هذا المنهج والمسلكية أن الإنسان عليه أن يصحح العلم وأن يتقنه. الأمر الثاني ألا يسمح بالذرة في باب العلم والدين، ألا يسمح بالذرة يتهاون فيها وأن يتنازل عنها، بل واجب عليه أن يصحح العلم وأن يبينه للناس وأن يحافظ على هذه الثوابت ولا ينحرف عنها ولا يحيد عنها، هذا الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه، بهذا يصان الدين. انظروا إلى الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال له الرجل يا إمام الرحمن على عرش استوى كيف استوى، سؤال يا أخواني، يعني ما قرر هذا الرجل معتقدا بين يدي مالك معتقدا بطلا، ثم إن مالكا رحمه الله أخذ موقفه بناء على هذا التقرير، إنما الرجل لما قال كيف استوى وشم مالك رحمه الله تعالى منه ليس رائحة السائل الجاهل يسأل، وإنما الرائحة التي حكم عليه في نهاية الأثر وما أراك إلا مبتدعا، أي أنه صاحب فتنة. فانظروا كيف وقف الإمام مالك حتى بقيت كلمته إلى الآن رحمه الله تعالى تمثل أصلا في هذا الباب العظيم، لأن اليوم ستسأل كيف استوى، غدا ستقول استوى معنى استوى وكذا، بعد غد هتقول لم تأتي اللغة بأن استوى بمعنى على وارتفع، إنما تأتي بمعنى استولى. لو ترك هؤلاء لهذا الأمر لساد هذا المصطلح ولا ما بقي شيء. فسبحان الله، فلا ينبغي أن يطرق مثل هذه الأشياء أبدا، فضلا عن بقى أصول الشريعة أو أصول السنة التي صار يتلاعب بها الناس اليوم. يعني شوف إنسان يطعن في علماء، وإنسان يطعن في ثوابت وفي أصول في الأمر معروف أنه منكر، وفي تعامل مع الحكام وإلى آخره، مثل عبد الرحمن عبد الخالق عنده مصائب، العلماء حكموا بأن هذه أقوال كاذبة كذاب خبيث وغير ذلك، ثم ترى سبحان الله اجتماعا ممن يسمون بالسلفيين اليوم على الثناء على هذا الرجل، سواء حويني سواء حسان سواء حلبي سواء أحمد أبو العلين سواء، كل هؤلاء يثنون، وأصبحت أنت الغريب، كأنك أنت الذي تكلمت بما لم تتكلم بالعلماء كلام فريد أول مرة، كأنك تطعن في العثيمين أو ابن باز اللذين مات على الخير وثناء العلماء. حكمت كيف تظهر فرحا في موت هذا الرجل، وأنت تؤصل أن هذا مذهب السلف، وأن هذا الرجل ثبت ابتداعه بكلام العلماء وكلام وفتاوى العلماء والكلام الموجود والمراوغات إلى أن مات، رجل يؤزز في خروج على الحكام وإقامة ثورات وإن إلى متى ستبقى الجيوش كذا، يعني إلى أن مات. فأين السلفية؟ حتى الذين يزعمون التتلمذ عند ألباني وعند مقبل، ما أثنى عن هذا الرجل إلا تلامذة الألباني وتلامذة في الجل والأعام. هذا الحلبي لا يبالي بما قاله شيخه الألباني، بل إنه يقول وظن لو العلماء هؤلاء كانوا موجودين لكانوا أهل عدل وأهل إنصاف يوم موت الرجل. وهذا العدوي لا يبالي بما قاله شيخه مقبل، ولا أحمد بن العينين بما بال شيخه مقبل، ولا يبالون بمثل هذا. أنا أضرب بذلك مثلا على ماذا؟ على أنك في زمان الآن، زمان عجيب غريب، إذا سكت عن البيان لكون الناس صاروا الآن يستغربون شيئا اسمه جرح أو تعديل، أو شيء اسمه انتقاد، إلا أن يكون انتقاد لك أنت. نعم هم يتطولون وانتقدون، هذا الأمر جائز لهم، لكن إن جئت أنت تقول فلان أو علان أو الأخير، انظر لا دعك من عبد الرحمن عبد الخالق إلى مسألة استئذان السلطان أو رجوع للسلطان في مسألة المقاطعة العام. يا الله ادخل وتابع الناس سترى أن هذا قول مهجور، قول هذا الذي يريدون أن يجعلوا من الحكام آلهة كما قال عدوي. ما علاقة هذا يا عدوي بجعل الحكام آلهة؟ دي أحكام شرعية، عندك أدلة قدمها أو اسكت. وليس العدو فقط، قاموا جريمة أن تقول ولاة الأمور يرجع فيهم إلى هذا الإذعان. فانتبهوا، هذه أمور تواجه بالاستهجان والتنفير وكأنها أقوال شذة مطروحة لا أساس لها ولا أصل. فلو سكت ورجعت إلى قاعدتك السليمة، وقد يأتيك بعض الإخوة الصالحين مثلا قد يقول يعني إن الأمور دي ممكن تحدث فتنة، أصبح كل أمر يحدث فتنة، تنازل يعني الفرح في موت أهل البدع ده ممكن يحصل فتنة بلاش، يعني تب فلان الترحم أو لا يحصل فتنة، تب مسألة المقاطعة والزوصان تب ممكن يحصل فتنة، تب إذن خلاص. ألا في الفتنة سقط الناس ولم يعد أحد يستطيع أن يجر بسنة، لأن هؤلاء الذين يمثلون خطا جديدا، وانتبهوا هذا الخط يؤصل لهم من مدة، السلفية العصرية، سلفية عبد الرحمن عبد الخالق وتلامذته، السلفية التي لا تريد جرحا ولا تعديلا على طريقة العلماء، إنما تريد مجاملة. طالما إن الشيخ بولان سلفي، طالما إن الشيخ كله خير في اتباع من سلف وكله في اتباع من خلف، لا ينبغي عندك تناصحه، ما فيش إشكال بينك وبينه، ما في إشكال، إنما تخرج فلان من السلفية وفلان من السلفية وفلان من السلفية، إذا ما بقي ليس إلا أنتم فقط، كل خرج من السلفية ولا يراعي ماذا تقول فيه، هل هو حق فيقبل أو بطل فيرد؟ لا، مجرد الانتساب العام إلى السلفية يقتضي حصانة لا يجوز لك أن تطعن في شخص طالما أنه ينتمي إلى هذا. وبالتالي ندخل في السلفية كل هذه الطوائف، أدخل برهامي ومن معه، إيه الإشكالية؟ رجل يخدم السلفية ضد الإخوان وضد ما أدري 40 سنة وهم يدعون إلى السلفية، عبد المقصود ومن معه أدخلون في السلفية، ما المانع؟ المأربي ومن معه، حسان وحوين ومن معه، خالفوا في أصول، ما خالفوا في أصول، ما يقصد، لا بد من اشتراط القصد، وهم لا يخالفونك في أنه لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، إنما المناط، هل ده أصلا خروج ولا ليس بخروج؟ بعضهم الكذاب هذا سبحان الله، أحدهم كاذب كتب كتابا وقدم للشيخ مقبل في أن المظاهرات هذه وسيلة غربية ولا تجوز، ومن التشبه بالكفار وغير ذلك، هذا قبل الثورة وقدم للشيخ مقبل، واليوم كتب كتابا في الثورات العربية وفيها أن المظاهرات هذه العلماء أفتوا بتحريمها، نعم لكن ليس لذاتها، إنما كانت لمصالح ومفاسد، فإن قامت مصالح تقتضي هذا لا بأ. نفسه هو الذي قال هنا، هو الذي قال هنا، ويرد على شبهة هي محرمة لذاتها أو غيرها، وكأنما يناقش رجلا آخر. هو نفسه، هو نفسه. وفي كتاب الأول يتكلم سبحان الله بأن هذه الثورات كذا، والصدام مع ولاة الأمور كذا، وفي الكتاب الآخر هؤلاء طائفة ممتنعة ينبغي أن يحاربوا وينبغي. عجيب. ولا ينبغي أن تقول هذا خرج عن الأصول السنية السلفية. ليه؟ المناط. احنا مش مخالفين للمظاهرات كذا، لكن مصالح ومفاسد كل شيء جعل له مناطا، كل شيء جعل له كذا. فلهذا هدمت كثير من الأصول تحت هذا المبدأ. وهذا خط مكون الآن، احذروا. كما أنه لا ريب قط في أن هناك غلوا يقع في التجريح والتعديل، كما هناك غلو في التعديل هناك غلو في التجريح، ويحصل من أقوام لا يعرفون ضوابط هذا العلم. ما نقول أن كل ما يحصل من جرح إنما يوافق السنة ويوافق الحق، لا، لا شك، لكن يحارب الغلو من حيث هو، سواء كان في الجرح أو كان في التعديل. ويقال في كل من يتكلم في جرح أو تعديل لابد أن يقدم على ذلك الدليل، الدليل. لكن انتبهم، هؤلاء اليوم يقيمون ماذا؟ يقيمون اليوم منهجا قائما على استيعاب الجميع إلا طائفة واحدة تعرفونها طبعا، وهي طائفة المداخلة. فنحن معا إلا مع هؤلاء لا، ما نقبل، لأن هؤلاء أحدثوا، وهؤلاء فعلوا، وهؤلاء بتسوا، وهؤلاء الخوارج باللسان، وهؤلاء الذين يبقون ليلهم ونهارهم كذا وكذا إلى آخر ذلك. نعم.
شيخنا بعضهم يقول يعني شعار هؤلاء يعني أهل السنة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القصر، أقصدون
الحاكم يعني
الحاكم.
الحاكم. نعم. الله حسيبهم يوم القيامة. وهذا الذي لا يبالي به من يزعم الإنصاف وكذا العدوي. قل منهج الذين يريدون أن يجعلوا من الحكام عليها في أعظم من هذا؟ هؤلاء الذين يرون الطاعة المطلقة. نحن لا نرى الطاعة المطلقة للحكام. من في الدنيا قال طاعة مطلقة للحكام؟ هذا دائما أهل البدع لما عجزوا عن مقاومة أهل السنة بحق ماذا صنعوا؟ افتروا أكاذيب وصاروا ينشرون الأكاذيب ويحذرون بموجب الأكاذيب التي نسجوها، لأنهم لا يقوون على ذكر الحقائق. ولهذا تقول هل يستطيع أمثال هؤلاء أن يذكروا ماذا يقول أهل السنة ثم يردون عليه؟ ولهذا احنا بنقول أقوال أهل السنة موجودة، دعك من فلان أو علان، تعال إلى العلماء، العلماء الشيخ الفوزان ولا الشيخ النجمي ولا مشايخ أهل العلم، لما مثلا اشترطوا الإذن، إذن ولاة الأمور في المقاطعة العامة وكذا، طيب هذا الكلام ده ردوا عليه. ما يستطيعون، ما يجؤرون، فهم يكذبون. هذا مذهب الذي يريد أن يجعل من الحاكم إلها، في أحد يريد أن يجعل من الحاكم إلها؟ فكل مثل ما يقول أنت الآن، كل يأخذ من قبل ورد إلا صاحب القصر. من القائل هذه العبارة؟ إبليس. فهم يفترضون فيك أنك تقول هذا لما تقول سمع وطاعة. طيب أنت ملأت الدنيا كلاما في باب السمع والطاعة بالمعروف وكذا وكذا آخر، هل أتى واحد بكلام لأهل السنة ثم رد عليه مثل ما تأتي أنت بكلامهم؟ هل أتى واحد بكلام لأهل السنة والجماعة ثم رد عليه بالدليل وكانت الحجة معه وبقال الله قال الرسول قال السلف؟ ما يأتون بمثل هذا، إنما يفطرون. هؤلاء الذين يريدون من الحكام كذا، هؤلاء أصلا الذين هم بطانة السلطان، عملاء، هؤلاء مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، يكذب بعضهم على بعض ويصدق بعضهم بعضا. هذا الشاهد من هذا أن الشيخ هنا وقف عند مسألة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم العربية من أين تعلمها، ومدة بقاء في بني سعد، هل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في بني سعد المدة التي أخذ منها لغتهم، لا لغة قريش أو كذا، كل هذا إنما دفعه الشيخ وقرر الحق في هذه المسائل حتى لا يترك شيئا. فإذا كنا اليوم الشيخ يقرر ويحقق أن النبي ليس بدويا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلم اللغة من لغة قريش وغير ذلك، هل بعد ذلك يمكن أن يمس أحد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ويتكلم في لحية ولا يتكلم في ثياب قصيرة ولا يتكلم في كذا؟ لكن لما سكتنا عن مثل هذه الأشياء تكلموا اليوم عن شريعة محمد وأن محمد أسمعه بأذني، والله يا أخواني من أحد هؤلاء أسمعه بأذني ما أصدق، يعني سبحان الله، يعني يمكن لو بلغتنا أقول يعني غير يعني مستحيل ممكن مسلم يقول مثل هذا الكلام، وهو يقول بأن محمدا ما كان له أن يهدم الأصنام، النبي ما كان يهدم الأصنام، النبي كان يبين حجته بحيث يهدم هذه الأصنام في قلوبهم وفي كذا وفي كذا، إنما يأتي يهدم الأصنام لا، هذه ملك للبشرية كلها، ده حضارة، نريد أن نبقي حضارة الأصنام، هذه حضارة، دي ملك البشرية وليست ملكا لمحمد. النبي يبطل عبادة هذه، لكن ما يأتي الأصنام يحطمها. انظروا أنت في عصر بتكلموا بأي لغة، شوف أنت في عصر اليوم بتكلم بأي لغة. السبب هو الاستهانة بالسنة، السبب هو العدول عن طريقة أهل العلم. ولهذا بعض الإخوة يقول يا شيخ الآن النت فيه كثر مئات الآن ألاف من الناس، كل يتكلم وكل يطعن في كذا وكل يفعل وكلهم يطعن في أهل السنة وكلهم يطعن في كذا. قلت دعك من كل هذا، إنما هي مرحلة من المراحل التي مرت بالتاريخ ولن تتوقف، هذا إلى آخر الزمن سيبقى هؤلاء الأشرار كثرا، بل إن الساعة إنما تقوم على شر الخلق لا على أخيار الناس، فالله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى لشر الخلق، لكن لن يبقى في الناس يؤثر إذا أراد الله بالعبد خيرا وجده إلا العلم، وإلا لغة العلم، وإلا كتب السلف. فكما أن هذا الشر موجود بكثرة كثرة تعجز عن إحصائها، لكن موجود كل ميراث الألباني على الشبكة نفسها، موجود كل ميراث العثيمين، كل ميراث ابن باز، كل ميراث مقبل، كل ميراث العلماء الحمد لله موجود، موجود، ومن فيه خير دله الله على هذا الميراث. وسيبقى هذا الصراع متخذا هذه الصورة والأشكال. فالواجب علينا إخواني كطلبة علم، وهذه هي الثمرة، الواجب علينا أن نتعلم الدين على وجه صحيح، وألا نأخذ منهجنا من بني زماننا، نأخذ منهجنا من كتب السلف، نأخذ منهجنا من أصله وينبوعه الصافي. والطريقة يا إخوان اللي نتناصح فيها طريقة علماء هؤلاء، في ما في إلغاء الجرح والتعديل، في مسألة الولد جالس يتكلم ويجرح ويعدل واليوم الناس مشغولة بالجرح والتعديل، ما في كلام هذا، لكن هذا كله قائم على ساق العلم، على ساق العلم، على ساق الدليل. أنت كطالب علم قبل أن تواجه الناس بتحذير من أحد لابد أن تعلم أن الكلمة التي أنت ستقولها أنت مسؤول عنها بين يدي الله رب العالمين، هل تتدين بها؟ هل هذه الكلمة أنت بنيتها على دليل أم لا؟ بعد ذلك واجه الدنيا بهذه الكلمة إن كانت هذه الكلمة كلمة حق. نعم.
وليس الأمر كما زعمه عبد الله السعد من أن لغة البدو هي اللغة السليمة الفصيحة، وزعم عبد الله السعد أيضا أن سكان الجزيرة العربية قوم من البادية، وهذا خطأ، فإن سكان الجزيرة العربية من زمن الجاهلية إلى زماننا هذا على قسمين، حاضرة وهم من أهل القرى، وبادية وهم سكان البوادي. فمن الحاضرة أهل مكة والمدينة،
ولهذا في مبحث صلاة الجمعة بحث العلماء صلاة الجمعة في القرى والأمصار وصلاة الجمعة في البادية، هل تصلى الجمعة في البادية أم لا، مع اتفاقهم أنها تصلى في القرى والأمصار، لكنهم اختلفوا في المصر الذي تصلى فيه الجمعة ما صفته، يلزم جامع أو ما يلزم جامع. نعم.
فمن الحاضرة أهل مكة والمدينة والطائف وخيبر ووادي القرى واليمامة وهجر والبحرين وصنعاء ونجران وغيرها من القرى الكثيرة. وأهل مكة معدودون في الحاضرة منذ بنيت مكة في زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام إلى زماننا هذا. وإني أنصح عبد الله السعد وغيره من الكتاب ألا يطلقوا أقلامهم فيما لا يعرفونه وما لا يعنيهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا. وقد سبق لعبد الله السعد أن كتب مقالا عرض فيه بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر واتهمهم بما هو أولى به وأمثاله، وقد رد عليه أخونا الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن فريان فأجاد وأفاد، ورد عليه أيضا أخونا الشيخ الفاضل نائب رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ عبد العزيز بن باز، ودمغ عبد الله السعد بالرد المقنع من الكتاب والسنة.
نعم.
وقد أحببت أن أشارك
أولا الذين يقول من ابن باز لم يكن منهجه الردود. نعم. سبحان الله، أحد أولا أنتم تعرفونه ولعلكم يعني تعرفون من خلال كلامي، سبحان الله، في وقت من الأوقات خرج لنا بمنهج مسألة يعني الجرح والتعديل وفي قواعد ولابد نرجع إلى قواعد، وفي فرق بين منهج ابن باز وبين منهج ربيع بن هادي. هذا من كم يا أخواني؟ هذا من مدة قليلة جدا، هذا مدة يعني السنة أو يزيد عن السنة بقليل، وأنه في فرق بين منهج الشيخ ربيع وبين منهج الشيخ ابن باز وكذا وكذا إلى آخره، وإنه لابد نأتي ونراجع مسألة الجرح والتعديل وإيه ضوابطها وإيه ما أدري إيه. طيب، ثم مر الزمان شوي بشوية إذا به أشهر هذه يعني قليلة إذا به يقول بأن يعني مشايخ إحنا تعجلنا من مسألة المشايخ وتحذير من المشايخ وكذا، وهؤلاء يعني عندهم أمور وعندهم وجهة نظر تمنع من تبديعهم وكذا. طيب، مرت المرحلة هذه تمام وفتح الخط معهم. آخر شيء الآن منذ أيام، ما هو آخر شيء يا شريف؟ ما هو؟ بالخط العريض على الصفحات هذه بتسموها إيه؟ لو هي مثلا خمس أسطر كده تحطها في بمبي ولا أحمر ولا أصمر ولا حاجة كبيرة كده متحب تشهرها يعني، تسموها إيه؟ بوست. طيب، البوست هذا خلاص، من الخطأ الطعن في الغزالي والبوطي وكذا، هذا كان من الخطأ لأن هذا خدم أعداء الإسلام وأضعف الإسلام وغير ذلك. البوطي والغزالي من الخطأ الطعن في هؤلاء لأن هذا فتح بابا كذا وكذا وكذا، واضح؟ فانظر كيف يبدأ الأمر به وينتهي إلى كذا. ثم صارت المسائل، هذه مسائل خلافية أخذناها على إجماعات وكذا، كنت كلها خلافية. مسألة التوسل شرك ولا مو بشرك، ولا الصلاة في المساجد القبور وبطلان الصلاة والاحتفال بالمولد النبوي، ماذا بقي؟ ولا حتى الحزبيون في مثل هذه الأطروحات يقبلون، وإن كانوا على الضلال فصار يتردى أكثر منهم. فهي عقدة يا أخوان، إذا حلت تتابعت الخرزات. لهذا أقول يا أخواني نتمسك بالعروة الوثقى، وإياك والاستحسان، وإياك والإعجاب بمثلك يعني الشيخ فلان والشيخ علان في زيادة، أنا أرى أن في زيادة، أما ترى في زيادة ما يصح تقول أرى، لابد يكون رؤيتك هذه رؤية سلفية، فإما أن يكون عليها دليل أو يلزم قلبك بالسبيل. ليس كل ما يطيق منه صدرك يكون هو المشروع، ليس كل هذا أبدا، إنما الذي يضيق صدرك إذا كان على خلاف منهج السلف. إذا لم يكن على خلاف منهج السلف فألزم قلبك بهذا، لأن الالتفات عن هذا المنهج وإن كان هو بداية نقطة، لكن اعلم مثل إيه؟ اعلم أن البعد يمكن أن يكون كبيرا جدا، وأنت تنظر يا مسكين إلى النقطة التي أنت واقف فيها. يعني مثلا لو افترضنا اللي ذهب إلى مكة لما نأتي عند الإشارة إلى الحجر، ممكن مثلا عندك 10 أمتار كل واحد فينا قد يظن، الأول هم كانوا يضعون خطا بحيث أن الناس تعرف هذا على وجه القطعي، ثم حذفوا الخط هذا لأنه كان أحدث زحاما، إيه اللي جاي لابد يريد أن يصل الخط، واللي جاي من هنا لابد أن يصل الخط، فكان يحصل الزحام فأزحوا هذا الخط. صار عشان الإنسان يقدر بقى حسب المحاذاة، المحاذاة الآن للحجر على حسب تقديرك الآن، فممكن عندك 10 متر هذا قد تقول أنا مقابل حجر فتكبر، واللي بعدك بمتر يقول مقابل حجر، والثالث ممكن تأخذ يعني قوس كده كل يظن أنه هو في مقابلة الحجر. فأنت قد تظن أنت أنك ما ابتعدت كثيرا بالالتفاتة هذه عن المنهج، لكن في الحقيقة سوف تمتد بك إلى أن تصبح بعيدة جدا جدا عن الجهة التي ينبغي أن تقصدها. فمعظم النار من مستصغر الشر، لهذا إذا وجدت في قلبك شيئا فأعرضه على منهج السلف، أو اسأل عنه أهل العلم قبل أن يكبر في قلبك، قبل أن يكبر في قلبك. وهذه نصيحة خاصة لطلبة العلم، لأن أمثال هؤلاء إخوان الذين انحرفوا، أمثال هؤلاء المنحرفون اليوم، أمثال هؤلاء كانوا يوما ما يدرسون كما تدرسون، فمن أين أتى الفارق الآن؟ أهو عيب في المنهج؟ والمنهج هو أهو رد على هذا المنهج؟ ما في رد، في تردي وليس فيه رد، في تردي وليس فيه رد. البوط فيه خلاف، الغزالي فيه خلاف. نعم.
وقد أحببت أن أشاركهما البحث في موضوعين، أحدهما في شأن كعب الأحبار حيث قال فيه عبد الله السعد إنه كان يهوديا متظاهرا بالإسلام.
نعم، يبقى هذا فيما مضى في هذا الجزء من الرسالة متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل البادية بل هو من أهل القرى، شأنه في ذلك شأن جميع الرسل أنه يتوافر فيه شرط الذكورة، فليس في الأنبياء امرأة، يتوافر فيه شرط الآخر من أهل القرى أي ليس من أهل البادية. وأما ما جاء في ذكر يعقوب عليه السلام في قول الله عز وجل وجاء بكم البدو من بعد أن نزغ بين الشيطان بين وبين إخوتي، فإنه محمول على ماذا؟ محمول إما أن يكون يطلق على المكان نفسه كله أنه بادية كما قال بعض، أو على أنهم كانوا من أهل الحضر ولكن كانوا أهل رعي وكذا فكانوا يرعون، لكنهم كانوا من سكان الحضر، لأننا لا ندع قول الله عز وجل لقول أحد، ومحال أن يكون من أهل البادية الحقيقيين بها نشأ وكان إلى أن جاء إلى إخوة إلى يوسف عليه السلام. ثم إن الله عز وجل يقول من أهل القرى، هذا لا استثناء، لأن الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، هذا حصر يدل أنه لا يستثنى من ذلك شيء أبدا وليس أغلبيا. نعم.
وقد أحببت أن أشاركهما البحث في موضوعين، أحدهما في شأن كعب الأحبار حيث قال فيه عبد الله السعد إنه كان يهوديا متظاهرا بالإسلام كعبد الله بن سبأ، وأنه كان يكتب إلى الأمصار باسم عائشة،
كان يهوديا متظاهرا بالإسلام. نعم، هذا طعن في كعب الأحبار وهو من الفضلاء النجباء. نعم.
وأنه كان يكتب إلى الأمصار باسم عائشة
في الحاشية،
قال هو كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار من مسلمة أهل الكتاب، أخذ السنن عن الصحابة، وكان حسن الإسلام متين الديانة، من نبلاء العلماء، ثقة من الثانية مخضرم، مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على 100.
نعم. قال فيه عبد الله السعد إنه كان يهوديا متظاهرا بالإسلام كعبد الله بن سبأ. سبحان الله، يهوديا متظاهرا بالإسلام كعبد الله بن سبأ الذي خرب ما خرب فألحق به كعب الأحبار، وأنه كان يكتب إلى،
قال وأنه كان يكتب للأمصار باسم عائشة وكبار الصحابة في التعريض على عثمان، في التحريض على عثمان إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه.
نعم.
والجواب أن يقال كان كعب الأحبار يهوديا ثم أسلم وحسن إسلامه ولم يزل على حسن إسلامه إلى أن مات، وكان عمر رضي الله عنه يدنيه ويستمع إلى حديثه، وكان عمر رضي الله عنه أعقل من أن يخدعه الناس أو يغتر بالمتصنعين منهم. وقد روى عن
أو يغتر
بالمتصنعين منهم. وقد روى عن كعب الأحبار غير واحد من الصحابة، وروى عنه أيضا جماعة
ثم الأمة هل تغتر بكعب الأحبار؟ يكون كعبد الله بن سبأ والأمة تغتر به ويخفى حالها عليه حتى علمه عبد الله السعد؟ ما مستند عبد الله السعد في هذا؟ ما مستنده؟ يعني قدم دليلا على هذا. أما إذا أردنا أن نقدم دليلا على عبد الله بن سبأ فالتاريخ كله دليل على هذا، دليل على تاريخ هذا الرجل الأسود، تاريخ الأسود لهذا الرجل وما أحدثه في المسلمين. أما كعب الأحبار هل نقل عن أحد من الناس أنه كان يتظاهر بالإسلام وأنه كان يكتب باسم عائشة وكبار الصحابة في التحريض على عثمان؟ نعم.
وقد روى عن كعب الأحبار غير واحد من الصحابة، وروى عنه أيضا جماعة من التابعين، وأخرج حديثه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من المحدثين النقاد الذين يعرفون الناس حق المعرفة ويميزون بين الصادقين منهم والكاذبين وبين الأثبات والمجروحين، ولا يخفى عليهم تصنع المتصنعين. وقد ميزوا بين كعب الأحبار وبين عبد الله بن سبأ، فألحقوا كعبا بأهل الديانة والصدق والأمانة، وألحقوا عبد الله بن سبأ بأهل النفاق والكذب والخيانة. ويلزم على قول عبد الله السعد
أن هذا الذي عليه الأمة، عليه الأمة أنا ميزت بين كعب الأحبار وبين عبد الله بن سبأ، فألحقوا كعبا بأهل الديانة والصدق والأمانة، وألحقوا عبد الله بن سبأ بأهل النفاق والكذب والخيانة. نعم.
ويلزم على قول عبد الله السعد أن يكون عمر رضي الله عنه مغفلا، حيث كان يدني كعب الأحبار ويستمع إلى حديثه، وأن يكون من روى عن كعب من الصحابة والتابعين مغفلين، وكذلك من خرج حديثه من الأئمة حيث كانوا يروون عن يهودي متظاهر بالإسلام، وهذا قول باطل مردود. وقد روى الإمام أحمد والشيخان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما زاد مسلم إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ورواه البخاري في الأدب المفرد ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافر فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. ورواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه. كذلك هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع إليه ما نسب إليه. ورواه البخاري بهذا اللفظ في الأدب المفرد. وله أيضا في الصحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وإذا علم هذا فنقول: أما يخشى عبد الله السعد أن يكون قوله في كعب الأحبار راجعا عليه وهو لا يشعر؟ وأما قوله إن كعبا كان يكتب إلى الأمصار باسم عائشة رضي الله عنها وكبار الصحابة،
وصفه باليهودية، قل هو يهودي كعبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ وصف العلماء له بأنه ما زال على يهوديته، وقد تستر بذلك للطعن في دين المسلمين، ولهذا نقل عقائد يهود إلى المسلمين، واتبعه على ذلك الشيعة الغلاة الروافض، وصار هو مؤسس مذهبهم. ولهذا فالعلاقة بين دين الروافض وبين دين اليهود علاقة وثيقة وواضحة. أما كعب الأحبار نعم كان كذلك فأسلم وحسن إسلامه، وكان محل الفضل عند الأمة، فكونه يقول هو ما زال على هذا وأنه يهودي وأنه متستر وأنه وأحدث الفتن فهذا من رميه بذلك، فإما أن يكون كما قال وإلا فقد حارت عليه. نعم.
وأما قوله إن كعبا كان يكتب للأمصار باسم عائشة وكبار الصحابة في التحريض على عثمان رضي الله عنه إلى أن قتل، فجوابه أن يقال هذا قول ظاهر البطلان، لأن كعبا مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ابن سعد مات كعب سنة 32، وذكر البخاري عن ابن عياش وابن معين أنه مات لسنة بقيت من خلافة عثمان رضي الله عنه. قلت ومقتل عثمان رضي الله عنه كان في آخر سنة 35 من الهجرة، وحينئذ فنقول لعبد الله السعد أما تخاف من الله تعالى بأن تبهت امرأ مسلما بما ليس فيه؟ ألست تقرأ قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر امرأة بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. رواه الطبراني قال المنذري وإسناده جيد. وفي رواية له أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني وزاد وليس بخارج.
هذا يدل على أن الإنسان ينبغي لا تقول على أحد حتى ولو كان من أهل البدع أو أهل الكفر وغير ذلك، لا ينبغي الإنسان يتقول على أحد. والله عز وجل ما أباح لك أن تقول في أهل الباطل باطلا، وقال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز قول الباطل في أحد أبدا ولو كان من أهل الكفر، ولا يأتي الشيطان يقول لك هؤلاء أهل باطل فلو افتريت عليهم من أجل أن تحذر منهم الناس لكان مقصدا طيبا، يقال لا هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز أن تقول الباطل ولا أن تفتريه على أحد ولو كان من الكفار ولو كان من أهل البدع، ما يجوز. إذا نسبت الأقوال فانسبها إلى أصحابها على الحقيقة. فهنا قال النبي وهو رب الأمة على ذلك من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. قول النبي في مؤمن ليس يعني حصر ذلك في المؤمن، ليس أن حصر ذلك المسلم، وإنما هذا أخوف ما يكون، يعني إن كان هذا الأمر ممنوعا بالدليل العام فكيف بالمؤمن. وإلا فالله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكيف إذا كان في مؤمن خاف الله عز وجل؟ نعم.
قال الموضوع الثاني في إفتاء عبد الله السعد بحل التصوير الفوتوغرافي قياسا على انعكاس الصورة في المرآة، وهذا أفسد القياس، فإن الصورة التي تنعكس في المرآة لا تثبت فيها بل تزول إذا زال عنها الذي هو مقابلها، فلا يبقى لها رسم، وبهذا فارقت الصورة الثابتة سواء كانت بعمل اليد أو الفوتوغراف.
نعم. ومعلوم أن الكاميرا هذه التي كانت عند الشيخ إنما الكاميرا التصوير الفوتوغرافي المعروف الذي كان على الكاميرا التي تحتفظ بالفيلم، والفيلم هذا إنما تؤخذ عليه الصور ثم يؤخذ الفيلم هذا ويحمض، فكان للصورة جرم في على هذا الفيلم موجود، احنا كنا نسميه زمان العفريتة، هذا الجرم الموجود ثم بعد ذلك يحمض. فهو يقول هذه الصورة مثل صورة المرأة، فيرد الشيخ ذلك فيقول وهذا أفسد القياس، فإن الصورة التي تنعكس في المرآة لا تثبت فيها بل تزول إذا زال عنها الذي هو ما يقابلها فلا يبقى لها رسم، وبهذا فرقت الصورة الثابتة سواء كان انتبهوا الصورة الثابتة سواء كانت بعمل يد أو الفوتوغراف سواء كانت بعمل يد أو الفوتوغراف عندنا صورة ثابتة سواء عن طريق خامة الفوتوغراف أو عن طريق عمل يدي. وعندنا صورة مرآة. صورة مرآة إذا زالت إذا تحولت من أمام المرآة زالت الصورة، إنما هذه ثابتة موجودة. وعليه قلنا من هنا كان للبحث في صور الفيديو والهواتف وغير ذلك محل في البحث. لماذا؟ لأن هذه ليست ثابتة ثبات الكاميرا الفوتوغرافية التي كانت موجودة في الفيلم على هذا، لها جرم موجود فليس لها هذا الثبات، ليس لها ماذا؟ ليس لها هذا الثبات. وفي ولهذا قال من قال من أهل العلم بأنها إنما هي كصورة المرآة، صورة المرآة، ومثلها صورة البروجيكتور أو جهاز الذي يعكس هذه الصورة فتراه على شاشة فهو يعكس هذه الصورة. نعم هي تسمى صورة مثل صورة ما تسمى صورة، ليست العلة راجعة إلى الاسم كما يقول البعض الراجعة إلى الاسم، أليست صورة؟ طيب صورة المرآة أليست صورة؟ لكن ينظر إلى الصورة التي تحصل بها المضاهاة. فهذا الجهاز الذي يعكس الصورة على شاشة في الخارج مثلا أو على شاشة بجوار القائل أو المتحدث أو كذا هي صورة، لكن إذا قام هو من أمام الكاميرا زالت الصورة مثلها تماما، فتصبح الكاميرا هنا عاكسة لهذه الصورة مثل ماذا؟ مثل المرآة. فهنا لا يكون قياسا مع الفارق، إنما صورة الكاميرا التي يحبس أو تحبس الصورة على هذا الفيلم هذا لا يصح القياس فيه. لماذا؟ لأنه إن زال الإنسان إلا أن الفيلم موجود، هذا موجود بجرمه. إنما الآن الجهاز هذا في كل شيء، في قرآن وفي سنة وفي أقوال ناس وفي صور كثيرة، لكن فين الصور هذه؟ الآن كسر هذا الجهاز ها؟ لن تجد فيه صورة. وبالتالي هل يأخذ هذا حكم المصحف؟ الآن في قرآن، لكن هل يأخذ حكم المصحف؟ ما يأخذ هذا حكم المصحف. هل لو داس الواحد بقدمه يكون داس القرآن الموجود فيه؟ مع أنك الآن لو فتحت لو وجدت القرآن وتقرأ من القرآن. ولهذا هل تقرأ يقرأ المحدث حسن أصغر مع مس المصحف مع مس المحمول؟ نعم، لأنه ليس مصحفا، لكن ليس مصحفا فلا يأخذ هذه الأحكام. وعليه فتكون الصورة ليست كهذه الصورة. ليه؟ لأنها غير ثابتة، ما لها جر. نعم طبع منها صورة ما في مشكلة، انطبعت منها صار الحكم لهذا المطبوع، أما هنا فلا شيء. يقول لا، لكن هذه الصورة عبارة ما أدري عن ذرات، هذه ذرات دقيقة تتكامل لتصبح صورة وكذا. طيب هي تتكامل هذه الذرات، هل الحكم للذرات؟ ليس الحكم للذرات. طب إذا تكامل وصار صورة اسمها صورة، صح اسمها صورة، لكن هذه الصورة ثابتة ولا غير ثابتة؟ يعني إن أغلقت الجهاز خلاص راحت الصورة، ما في صورة. هذه التي تشبه المرآة، والتفريق بينها وبين صورة المرآة عسر جدا، عسر جدا. أما التفريق بين أما قياس المرآة صورة المرآة على الكاميرا في عليها الصورة ذات الجرم الموجود، هذا اللي قياس مع الفارق. فالشيخ يتكلم هنا عن الكاميرا التي على عهدها الأول المعروف. نعم.
وما يعرض في التلفزيون والسينما هو من الصور الثابتة في الآلة التي تنشر الصورة فيراها الحاضرون عند السينما وعند الآلات التي تأخذ من التلفزيون.
يعني يقول بأن هذه صور ثابتة موجودة ثم تعرض هذه الصور. لو كانت هذه صور ثابتة موجودة، يعني فيلم كفيلم الكاميرا ثابت ثم العرض يكبره فصحيح، ثم العرض يكبره فصحيح. لو كان هذا الفيلم الموجود، الفيلم الموجود هذا عبارة عن هذا، عبارة عن جرم صور موجودة يلاحق بعضها بعضا موجودة، مثل ما شرحنا لكم في فيلم الكاميرا، ثم بعد ذلك يظهر بالتتابع، فنعم. ليه؟ لأن الحكم للأصل، فزاده العرض إيضاحا مثل ما زاد التحميض الصورة إيضاحا، لكن الحكم من أول ما وجد هذا، ما وجدت هذه الصورة، ما وجدت هذه الصورة. نعم.
ورسمها حرام بلا ريب، ونشرها نشر لما هو
رسمها محروم. حرام. نعم إذا وجدت مرسومة، إذا وجد رسم فهذا حرام، إذا وجد رسم فهذا حرام. نعم.
ورسمها حرام بلا ريب، ونشرها نشر لما هو مرسوم ثابت، ولذلك مثل المرآة، ومن سوى بين الصورة بين الصور الثابتة وبين ما يرى في الماء والمرآة،
بين الصور الثابتة الثابتة وبين ما يرى في الماء والمرآة
وغيرها من الأشياء الصقيلة، فقد سوى بين مفترقين، وقاس في مقابلة النصوص الكثيرة على تحريم التصوير.
هذا صحيح، هذا صحيح، بل بعضهم أتى إلى الصور المنحوتة نفسها وقال لو أحدثنا فيه ما لا يبقى تبقى الحياة معه لو كان حيا فإنه أيضا لا يدخل في المضاهاة. فلهذا مثلا لو جئنا إلى صنم، صنعنا صنم أو تمثالا، ثم فرغنا رأسه من الداخل، فرغنا رأسه من الداخل، هذا لو كان حيا يعيش؟ قالوا لا، قالوا إذن لا يكون هذا فيه المضاهاة. نقول هذا طبعا كلام باطل، لأن حتى التمثال هذا لو كان حيا وليس له قلب، بدون قلب وبدون كبد وبدون كذا كيف يحيا؟ يبقى هذا عاد إلى أصل النحت هذا بالتحريم، لأنه حتى من غير أن تفرغ رأسه أصلا وجود المنحوت الكامل هذا، هل فيه كبد؟ هل فيه قلب؟ هل فيه كذا؟ لا، إذن كيف يحيا؟ هذه ليست العلة، إنما العلة الصورة المتكاملة التي تحصل بها المضاهاة. ولهذا الحد هذا سواء كان منحوتا أو كان، أقصد التصوير الكامل، سواء كان منحوتا أو كان غير منحوت مرسوم بالقلم بالكذا، كل هذا الحد متفق عليه بين العلماء، متفق عليه بين العلماء، لكن اختلفوا فيما لو كان نصف صورة، كان النصف، فهل هذا يلحق بالتصوير المحرم أم لا؟ اختلفوا فيه. فمنهم من قال الصورة الرأس والمعتبر هو الرأس، وبالتالي إذا وجد الرأس وجد التحريم. ومنهم من قال بل لو تنصفت الصورة فإنه لا يكون فيها المضاهاة وبالتالي لا تدخل في التحريم. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم إذا لم تكن الصورة كاملة، لكن إذا كانت الصورة كاملة فلا فرق أن تكون منحوتة وبين أن تكون مرسومة أو باليد أو بالكاميرا أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قد ألحق المرسوم بالمنحوت، والحديث عند مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فجدها قد علقت سطرا في تصور أو كذا، فغضب النبي فقالت يا رسول الله استغفر الله ما الذي جرى، قال ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بين هي كلب أو صورة. فهذا هو، فالنبي ألحق هذا بذاك، ولهذا الذي يقول بالتفريق وأن هذا لا ظل له وأن وأن وأن، كل هذا لا دليل معهم البتة، ولا فرق بين إذا كان ممتهنا أو غير ممتهن إذا كانت الصورة كاملة موجودة، لأنه جاء عند مسلم أيضا أن عائشة قالت اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم سدة يجلس عليها وكذا وفيها تصاوير، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في أنه إن كانت ممتهنة فإنه أيضا لا يجوز هذا. بقي الخلاف في ماذا؟ بقي الخلاف في الصورة غير الكاملة، في الصورة غير الكاملة هل تدخل في حد التحريم أم لا؟ نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا أرى يعني إن مسألة إن هذه مسألة يعني حساسة، وأن البعد عنها أولى، وأن الإنسان لا يخاطر طالما أن الرأس موجود أو كذا، لكن هي من مسائل الخلاف. نعم.
وقد روى الدارمي وابن وضاح وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. وروى الدارمي أيضا عن ابن سيرين أنه قال أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وروى أيضا عن الحسن أنه تلا هذه الآية: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس وهو أول من قاس.
نعم.
وروى أيضا عن الشعبي أنه قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام.
والمراد بالمقاييس الباطلة، المقاييس التي في مواجهة الآثار والنصوص، وليست المقاييس التي قائمة على الدليل، إنما على مخالفة الدليل، على مخالفة الدليل، مثل ما أقام إبليس منهجه على ذلك، فقد قاس في معرض الأمر. الله عز وجل أمر أن يسجد لآدم عليه السلام سجود تحية، ومع ذلك هو أبى، فكيف يأبى والآمر هو الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كان في معارضة الأمر، في معارضة النص. نعم.
وقد فرق
وأهل السنة بين قوم غلوا فنفوا القياس مطلقا ولو كان حقا، وبين قوم غلوا فأثبتوا القياس ولو باطلا، وأهل السنة والجماعة يتركون الباطل من الأقيسة ويأخذون بالأقيسة التي دل عليها الدليل، لأن مبناها على الدليل. نعم.
وقد فرقت السنة بين رسم التصوير وبين ما ينعكس في المرآة، فأما رسم التصوير فقد جاء في تحريمه أكثر من 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اللعن للمصورين والنص على أنهم من أظلم الظالمين، وأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وفي رواية منها تكفير من يصنع الصور، وقد ذكرتها في كتابي إعلان النكير على المفتونين بالتصوير فلتراجع. شيخنا، بالنسبة للتكفير في من يعني تعمد الموضوع،
اللفظة يعني اللفظة الكفر، وليس أن التكفير مخرج من الملة. نعم.
وأما ما ينعكس في المرآة ونحوها من الأشياء الصقيلة، فقد دل حديث ابن عباس وحديث أنس على أنه لا بأس به، لأنه ليس برسم ثابت. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرواه أبو يعلى والطبراني عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. وأما حديث أنس رضي الله عنه
قال في الحاشية: ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. نعم.
وما حديث أنس رضي الله عنه فرواه الطبراني وغيره عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين. وهذا يدل على أن ما ينعكس في المرآة لا يكون مثل ما يرسم بالأيدي أو بالآلات الفوتوغرافية، وقد حرم الشارع.
لكن نظر النبي في المرآة هذا موجود وثابت، وهذا أمر معمول به من لدن أصحابه، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك. نعم.
وهذا يدل على أن ما ينعكس في المرآة لا يكون مثل ما يرسم بالأيدي أو بالآلات الفوتوغرافية، وقد حرم الشارع التصوير، لم يحرم النظر في المرآة وغيرها من الأشياء التي تنعكس فيها صورة المقابل لها ولا تثبت. فالواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في الأحاديث، ولا يبتدع شيئا من تلقاء نفسه، ولا يأخذ بأقوال المتخرصين وأهل القياس الفاسد. وإني أنصح عبد الله السعد وغيره من الكتاب ألا يتهجموا على الفتية بمجرد الرأي والقياس الفاسد، فقد قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه،
وخصوصا أنه ليس من أهل الفتية وليس من أهل العلم المعروفين. نعم.
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه،
ولا تزال هذه المسائل التصوير، الحجاب، خصر الثياب، إلى غير هذه المسائل، لا زالت سبحان الله كثير من الناس الذين يناقشونها من مبدأ أنهم يعتبرونها من القشور، ويعتمدون فيها على أدنى أو على وجود قول لبعض الناس، فيقيمون وينسجون من هذا القول مذهبا ويتبنونه بدعوى أن العلماء قد اختلفوا، هذه مسائل خلافية وليست مسائل إجماعية، وليست بعيدا عن مناقشة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، إنما يذكرون هذا تهوينا من هذه الأمور. فالحجاب ده خلافي، وتقصير الثياب ده خلافي، والتصوير ده خلافي، فأعمدون إلى كل، والغناء دي مسألة خلافية، والآخر مثل ما نشر القرضاوي وكتاب الحلال والحرام وما عبأ من مثل هذه المسائل، وقد رد عليه العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه هذا. نعم، فليس هؤلاء يعمدون إلى هذه القضايا لأن الأدلة دل عليها ويناقشون أدلة، لا، عندهم يا أخواني مبدأ، ألا وهو طالما أن هذا القول قلبي أحد إذا المسألة خلافية. ونحن نعلم أن هذا تكييف باطل، ليس كل من قال قولا في أي مسألة مسائل تصبح المسألة خلافية بمجرد قوله، وإنما النظر إلى اعتبار هذا القول، فإن كان له معتبر من الأدلة وقوي فحينئذ يثبت الخلاف في المسألة. أما إذا كان مجرد قول فكم من الأقوال التي تكون شاذة مهجورة، حتى من أقوال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي تعمل بها الأمة، وكانت أقوال لبعض الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو فاروق الأمة والملهم المحدث ورضي الله عنه، كان يرى أن الجنوب لا يتيمم، أن الجنوب لا تيمم، متابعه على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، ومع ذلك فلم تعمل الأمة بقول عمر رضي الله عنه في ذلك، ولم يعد هذا الأمر من المسائل الخلافية، وهو قول من؟ قول عمر رضي الله عنه، وقول من؟ قول ابن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك الأمة لم تعتبر خلافا في هذه المسألة، لم تعتبر خلافا في هذه المسألة. فالعبرة ليس بأن يقول فلان أو يقول علان، إنما العبرة بأن يكون للقول هذا دليل ينبني عليه، ويكون هذا الدليل دليلا معتبرا، ويكون محلا فعلا للنظر وغير ذلك، فيقال هذا خلاف قوي أو خلاف مستقر. ولهذا الخلاف الذي يستقر في الأمة والخلاف الذي له حظ من النظر، أما إذا لم يكن له حظ من النظر فإنه يطرح، أي يسميه العلماء طارة بالخلاف الضعيف أو بالأقوال الشاذة، فلا تعتبر. لكن اليوم أنت تعلم أنه يوجد أناس كل بحثهم قال فلان قال علان، أو هذا وجه عند مالكية، أو هذا وجه مادر عند الشافعية، أو هذا وجه عند فلان، خلاص يبقى يصبح هذا من أقوال المسلمين، يبقى لا تنكر عليه لأنه قال به بعض الشافعية أو قال به بعض المالكية أو قال به كذا وكذا. هذا غلط، وجعلنا من أقوال العلماء أدلة، وليست أقوال العلماء أدلة، وإنما الخلاف يعتبر إذا كان خلاف بين أدلة ظاهرها التعارض وفيها الخلاف بقوة وإلى آخره، هذا محل نظر ويثبت فيه الخلاف. إنما الأقوال التي ليس مبناها على دليل هذا لا يلتفت إليها. ولهذا وجد من يقول بأن الجنوب لا تامم، وجد من يقول بأن الربا في ربا النسيئة، وجد من يقول بأن التحلل ما يكون إلا بعد الطواف، مس الطيب ما يكون إلا بعد الطواف، لا يكون قبل الطواف، وكل ذلك وجدت أقوال أخرى، ومع ذلك هجرتها الأمة ولم تعمل بها، مع أنها أقوال لبعض الصحابة، فكيف إذا كان لبعض العلماء الذين أتوا بعض الصحابة رضوان الله عليه. لكن مثل ما ترى الآن من سعد الدين هلالي الذي يفتح منهجا على مصرعيه الآن، وهو أن كل قول لأحد من أهل العلم فإن هذا القول يقدم ولا بأس بمن أخذ به، والناس أخيار في مثل هذه الأقوال، يأخذ بهذا القول أو يأخذ بهذا القول. نعم،
وهذا يدل على أن ما ينعكس في المرآة لا يكون مثل ما يرسم بالأيدي أو بالآلات الفوتوغرافية، وقد حرم الشارع والتصوير ولم يحرم النظر في المرآة وغيرها من الأشياء التي تنعكس فيها صورة المقابل. نعم، المقابل لها ولا تثبت. فالواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في الأحاديث ولا يبتدع شيئا من تلقاء نفسه، ولا يأخذ بأقوال المتخرصين وأهل القياس الفاسد. وأني أنصح عبد الله السعد وغيره من الكتاب أن لا يتهجموا على الفتية بمجرد الرأي والقياس الفاسد، فقد قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتي بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه. هذا لفظ أحمد ونحوه لفظ أبي داود. ولفظ ابن ماجه من أفتي بفتي غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وروى البخاري في الأدب المفرد بنحو رواية ابن ماجه، ورواه الحاكم باللفظين جميعا.
لكن يلاحظ هنا أنه إذا كان العامي استفتى من يثق به في أهل من أهل العلم والديانة فأفتاه بذلك، والعامي ما يعرف. أما إذا كان العامي صاحب غرض كبعض العوام اليوم يقول لك اذهب إلى فلان لا تذهب إلى علان، ويجعلها في رقبة عالم، أو فلان هذا سيشدد علي أن نذهب إلى فلان الآخر، أو مثلا هذا يرى أن هذه المعاملة ربوية وأن أخذ القرض وكذا ربا، دول هؤلاء يقولون بأن أخذ القرض ربا، تعال نذهب إلى الشيخ فلان، فإن الشيخ فلان هذا لا يرى ذلك ونجعلها في رقبته. هذا ومن أفتاه في الإثم سواء، لأن هذا صاحب هوى وليس صاحب فتوى، يريد أن يتدين الله عز وجل بذلك، فلهذا يختار من أهل العلم من يختار ويسألهم، يريد العمل بهذا ويريد التدين بهذا الأمر، إنما أن يذهب وهو صاحب هوى يريد أن يأخذ فتوى توافق هواه، فهذا هو الممنوع. نعم.
وفي مقال عبد الله السعد الذي عرض فيه بالأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر وأفتى فيه بجواز التصوير الفوتوغرافي تصديقا لحديث علي رضي الله عنه الذي رواه رزين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. قال: نعم. وهذا آخر ما تيسر إيراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في الرابع من الشهر الخامس لعام 85 و300 وألف،
يعني بعد المقال مباشرة، يعني هذا حرر في الرابع من شهر جمادة، والمقال كان في 28 من شهر ربيع الثاني، يعني 28 من الشهر الرابع، وهذا حرر في الرابع من الشهر الخامس، ولكن تقدمت الشيخ ابن إبراهيم كانت بعد ذلك بأسبوعين. جزاه الله خيرا الشيخ حمود التوجري، الحقيقة يعني له رسائل عظيمة ومباركة وذب الحقيقة عن السنة، وكان رجلا قويا في هذا الباب، كان رجلا قويا في هذا الباب، ولكن مما يعني يميز هذا الرجل مع علميته وأثريته وتبحره في علم الحديث وكذا، أنه كان يعرض رسائله، جل رسائل الشيخ معروضة على ابن إبراهيم أو الشيخ ابن باز في أكثرها، فكان يقرأ هو رسائله على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجزى الله خيرا علماء السنة وعلماء المسلمين على ما يقومون بالذب عن الشريعة، وهو أخص أبواب الشريعة، أخص هذه الأبواب، ولهذا أحمد رحمه الله تعالى ذب عن السنة وحافظ عليها ورد عنها كل ما لصقه أهل البدع بها حتى بقيت غض طريه والحمد لله، وذهب شانئوه وذهب من عارضه وكذا، وبقيت السنة قائمة والحمد لله، كما أوضح أحمد أئمة السنة رحمهم الله تعالى. بهذه الرسالة نكون قد أتينا إلى ختام هذه الدورة المباركة في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسائل المباركة، وهذه يعني عادتنا دائما، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للثبات على السنة إلى أن نلقاه، أننا في أي موضوع من الموضوعات نحاول قدر المستطاع أن نجمع فيه رسائل علمائنا، والحمد لله فأخذنا عددا من الرسائل، رسالة إنك فينك المستهزئين للعلامة الفوزان، رسالة مكانة الرسول وحقوق والانتصار له للشيخ ربيع، رسالة الذب عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ ربيع، رسالة صفة النبي العلامة العثيمين، الانتصار على من أزر بالنبي والمهاجرين والأنصار، علامة التوجيه رحمه الله تعالى، فتاوى العلماء في حول حوادث الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتعامل معها في مسألة المقاطعات، مسألة قتل هؤلاء الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي لأحد الناس أم لا، وعرفنا الحمد لله فتاوى علمائنا في هذا، وعرفنا كيف يكون الانتصار للنبي الله صلى الله عليه وسلم، الانتصار لذلك إنما هو بالسنة واتباعها وإبراز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلما إذا حدث حدث فعلنا ذلك، ولكن كل وقت لابد من ربط الناس بهذه الشريعة وهذه السنة، لأن هذا دين قائم، هذا دين قائم لابد من بيانه وإيضاحه وفي كل لحظة، من اللحظات، لأن حياتنا كلها مرتبطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حياة، معتقدنا، عبادتنا، معاملتنا، أخلاقنا، كل شيء إنما هو مرتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تشرب، كيف تأكل، كيف تنام، كيف تتكلم، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تتزوج، كيف تطلق، ما الحال إذا ولد لك مولود، وما الحال إذا مات لك ميت، كل هذا موجود والحمد لله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا غنى لنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فدعوكم من التجاوزات، سواء غلوا في مدح رسول الله حتى وصلت إلى الإطراء المفضي إلى الشرك، أو جفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني توصل ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت سنته في عصر من العصور، ولا ينبغي أن تعمم شريعته وسنته لتصل إلى عصر التمدن والتحضر كما يقال، عصر النت وغير هذا. فهذه التجاوزات سواء بالغلو أو بالجفاء عليقت الحمد لله في هذه الرسائل. وبهذا يتميز منهج أهل السنة والجماعة عن منهج الحزبيين، منهج أهل السنة والجماعة عن منهج هؤلاء الذين ترونهم على الشاشات أو ترونهم في مقاطع فيديو أو كذا، كل ما يقدم إنما هو آراء يستغلون فيها عواطف الناس فقط، معلوم اللي بيتكلم مع الناس. يعني أنا حينما أقول لابد في المقاطعة من ضوابط ولابد أن تكون مؤثرة ومرجع دولة الأمور، من سيتابعني على هذا المقال وهذا البيان؟ لكن تعالى حينما أقول لابد من مقاطعة ولابد أن نفعل كيت وكيت، وأنا للشعوب أن تزمجر، وأنا للشعوب كذا وكذا، وما علاقة الحكام بهذا، وعلى الشعوب أن تدفع حكامها لاتخاذ القرار كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. لا شك أن من يقول الخطاب الثاني سوف يقبله السفهاء، وسوف يقبله هؤلاء الذين لا يعرفون ضوابط شرعية. لكن ما علينا من هؤلاء، لابد من تقرير الحق في أي مسألة من المسائل. فأردنا أن تكون هذه الرسائل نبراسا لنا في التعامل مع مثل هذه المواقف، وإلا فالدفاع عن النبي ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رسم فرنسي ولا رسم دنماركي أو غير ذلك مما يعني يستلهم عواطف يعني المسلمين، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا دائما أبدا، لا تفارقنا، وينبغي ألا تفارقنا أبدا، والذب عنها قائم ضد كل من يخالفها، سواء من أعداء المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام. الذين يقومون ضد الرسام ويعني يقولون فيه ما يقولون، وهذا لا شك أنه يستحق وزيادة على هذا، لكن أين هم من الذين يطعنون في سنة رسول الله ويخرجون عن سنة رسول الله وعن أصول أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد؟ أين إذا كانوا يذبون عن السنة بحق فعلا، أين هم من أهل البدع، من أشاعرة، من صوفية، من إخوانية، من تبليغية، من كذا من كذا من كذا إلى آخر ذلك، أين هم؟ فالمواقف لا تتجزأ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، وينبغي أن ندافع عنها ضد كل من خالفها. لو جاءنا واحد يقول ليس من السنة أن تشرب جالسا، لاستحق هذا أن يرد عليه في رسالة، في مقال، في مقطع، في كذا، لأننا لا نتهاون في شيء مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يقول مدد يا بدر، مدد يا حسين؟ هؤلاء الذين يزعمون الذب عن رسول الله هم الذين يقولون لم يعد أحد، أو كم الذين يعبدون القبور اليوم. نعم، فالله المستعان. فهذه دورة، أسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا في هذا الباب، وهو الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد أعدائه، سواء كان ذلك من الكفار أو كان ذلك من أهل البدع والأهواء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني بالنسبة لعبد الله السعد يعني بيوصف المحدث وبعض،
لا ليس هو هذا،
غير
لا 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 ليس عبد الله السعد المعاصر، ليس هذا عبد الله السعد المعاصر، عبد الله سعد المعاصر غير عبد الله السعد الذي كان يكتب في هذه المقالات. نعم عبد الله السعد المعاصر هذا غيره. نعم وعنده ما عنده أيضا لعلنا يعني نذكر كلامه لأنه أيضا عليه ملاحظات ووجهه للحزبيين المعروفين، وهو من المشهورين أيضا بالطعن في العلامة الألباني رحمة الله عليه، لكن له حال آخر. نعم لكن ليس هو هذا. أنا يعني ظننت أنكم لا تعرفون، فلهذا ما نبهت على الفرق، ما نبهت على الفرق. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال ورد من بيلا من الأخ محمود يقول: لماذا كعب الأحباري دون غيره يوجه إليه الطعن، حتى أن المعاصرين أيضا مثل إبراهيم عيسى وإسلام البحيري يطعنون فيه؟
والله ما تدري، لكنهم استغلوا حيث إن وقعت منه روايات الأم المسلمة أهل الكتاب وحدث عن بني إسرائيل، فوقعت روايات لم يؤخذ بها، فلهذا قد يكون استغلالهم لهذه الروايات أنها يعني لما ضعفت في أنها صارت بابا للتحامل عليه، وأنه كان يدخل دين الإسلام من ما ليس منهم، بل هو من مما هو مما عليه أهل الكتاب أو كذا، فلعلهم استغلوا مثل هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال وارد من بيلا من الأخ عبد الرحمن يقول: بعضهم أخرج كلاما عبر الصفحات يقول: الذين يقولون لم يسيء الغرب إلى نبينا إلا بعد أن أسأنا نحن المسلمين إليه بغش بعضنا بعض بالتبرج والعلاقات المحرمة سوء المعاملة إلى آخره، يقول هذا الخطاب غير جيد ويزداد ضرره في هذا التوقيت، ولا يصح أبدا أن نضع المذنبين من المسلمين في بوتقة واحدة مع كاره النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. نحن الآن في معركة مع المستهزئين بديننا، لا تجلدوا المسلمين بكلامكم فيلحقوا بالعدو، ويذكر كلاما كثيرا.
أما في الأول وهو مسألة أننا ما تجرأ هؤلاء إلا يوم أن تجرأنا على يعني ديننا أو كذا، هذا غير صحيح. أولا التجرؤ على الأنبياء وليس على نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، هذا ليس وليد العصر، بل هذا منذ أن وجد نبي فالاستهزاء به موجود. كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فهذا موجود أصلا، هذا موجود. وهؤلاء حنقهم وحقدهم والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في كل عصر، في زمن صحابة يوم لم يكن هناك تفريط من المسلمين أو كذا، هذا موجود موجود. أما مسألة الربط في الوقت الذي نتكلم فيه عن استهزاء هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والنيل منهم أو كذا وكذا، نتكلم أيضا عن الواجب علينا وأنه وتنبيه المسلمين إلى أنكم إذا كنتم تدافعون دفاعا شرعيا صحيحا عن رسول الله فلا ينبغي أن تجزئوا الأمر. فإذا كنتم تقولون قاطع منتجات، طيب قاطعتم الشرك، هذا أشد مقاطعة المنتجات. إذا كنتم تقولون قاطع كذا نصرة لرسول الله، طيب قاطعتم البدع نصرة لرسول الله. فمن جعل هذا الخطاب خطابا غير لائق فقوله غير لائق، فقوله غير لائق. أنا حينما أرى واحدا سفيها في الشارع يتعدى على واحد أو كذا من الشباب، فأتي لأولادي أقول ها رأيتم فلان وهو مثلا كذا وكذا، ينبغي عليكم ألا أن تتأدبوا بالأدب العظيم، شوفوا انظروا كيف كان منظره كيف كان وكيف كان. فكذلك أقول أيضا المسلمون أستغل عواطفهم الآن وهم يقولون هذا سب رسول الله، هذا رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب رسم الرسول الشرعي عندك ولا الرسول العربي عروبة وطنية؟ الرسول الشرعي اللي هو ماذا؟ اللي هو دين وسنة وكذا، والنيل منه نيل من الإسلام، الإسلام الذي هو ماذا؟ الذي أنت تقول مدد يا بدوي وتقول دفاع عن النبي. ولهذا أنا رأيت صورا لعباد الجيلاني القبر ومع ذلك يدسون صورة الرئيس الفرنسي بالأقدام موجودة، ومقاهي موجود مقاهي مشهورة جدا ومع ذلك أتت بالصور ودستها بالأقدام. يقال لهم إذا كنتم تغارون على النبي بحق وإذا كنتم تغارون على النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وهذا شيء طيب، فلا بد أن تعلموا أن العداء ليس لشخص رسول الله بل لسنة رسول الله، فعلامة تعدون أنتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنتم منه؟ أين أنتم إذا قيل الواحد فيكم الآن اللحية مثلا وقال رسول الله، أو النقاب وقال رسول الله، فضلا عن الأمور الكبار كالتوحيد وغير ذلك، تأنفون ثم تدعون بعد ذلك الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا خطاب مهم جدا وبيان مهم جدا، حتى ماذا؟ حتى يفيق المسلمون. وإحنا فعلا يعني ترك المسلمين على كل يعني الطبقات وكذا يغارون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني الظاهر، وإلا الله أعلم بالمقاصد، هذا الظاهر أنهم يغارون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك ترى الشوارع مليئة بالتبرج والصفوف، طب دي من سنة رسول الله؟ على أي مذهب يا مولعون أنتم بالمذاهب؟ ده قول عند فلان، ده قول عندنا. طب النقاب في خلاف، طيب والسيقان فيها خلاف، يعني تغطية الوجه فيها خلاف، والسيقان فيها خلاف، والشعور فيها خلاف، والصدور فيها خلاف، فيها خلاف هذه، يعني ما لها مذهب ولا ما أدرى تجيبوا لها مذهب منين هذه؟ طيب هل من دعوة لعدم التبرج، عدم الصفور لكذا لكذا؟ وترى النساء هؤلاء هم الذين يسجلن أيضا الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادون بالمقاطعة وغير ذلك. طب أين أنتم من هذا؟ ده ناهيكم عن القبوريين وغير هؤلاء. فحينما يقال في مثل هذه الدعوات علينا أن نفيق نحن المسلمين وأن نعود إلى ديننا وأن نرجع ديننا وأن نعود إليه عودا حميدا وأن نرد الأمة إليه ردا جميلا، يقال لماذا تطرقون هذه الموضوعات وتفعلون في المسلمين وتجلدون المسلمين ما أدري به؟ هذا جلد المسلمين، هذا تنبيه للمسلمين، هذا تنبيه للمسلمين. ما ينبغي واحد يسب دينه في الشغل والعمل، يسب الدين للعمال الذين عنده، ثم بعد ذلك يقول صلوا على رسول الله، معلق ورق وبينشره، ممكن هو يطبع منه مئات ويوزعه على السيارات وكذا، وبعدين يقول ويسب الدين. ما ينبغي تقول الدفاع عن رسول الله ضد الفرنسي وهذا ما أدري، وأنت لا تؤدي صلاتك. أين أنت من الصلاة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند موت؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم، فده نفس المنطق الحزبي، الحزبيين لما جاء أهل السنة وتكلموا في المقاطعة بالضوابط، هم لا يريدون المقاطعة، اتركوا الشعوب هم، وما قصدهم اتركوا الشعوب يعني يظهر محبة رسول الله، إنما اتركوا الشعوب، هم يريدون تفلت الشعوب وإحداث الفوضى بين الشعوب وبين الحكام. هذا في مقاصد بعضهم، وإن كان البعض قد لا يقصد هذا، لكن هذا أمر هم يفرحون به. كلمة الضوابط وكلمة ولاة أمور، ما يريدون سماع كلمة ولاة أمور. ولاة أمور هذه عهد ينبغي أن ينتهي. نعم، ولهذا من الذي يقول ولاة أمور اليوم؟ من الذي يقول ولاة أمور؟ هم يقولون كذا، هم نفسهم يقولون ولاة أمور مين؟ ولاة أمور الذين مش عارف يستضيفون فلان الفرنسي وفلان البريطاني وفلان أدري. ولاة أمور المسلمون تبقى تكفرهم؟ لا أكفرهم، خلاص ولاة أمور، ولاة أمور مسلمون، ولاة أمور. شرط ولي الأمر عندك أن يكون عمر رضي الله عنه على طريقة كشك، يعني لو كان ينادى على المنابر قال عمر لو عثرت ناقتهم بالشام لخشيت أن يسأل الله عمر لما لم تصلح لا الطريق، إن صحت الرواية. طب إذا لم يكن السلطان على هذا نحو، ماذا نصنع معه؟ نعم لا، الآخر هنا ما له علاقة بالآخر الذي نحذر منه، ما هو أحد الرجلين وآخر، هو في الإشكالية إطلاق الآخر على الواحد على الغير؟ ما في إشكالية. فأنت الآن فإذا قال الرجل لأخيه، إذا قال فإذا لم يكن الآخر كذا، يعني الرجل الآخر، ما فيها إشكال. لكن حينما تضع أنت عنوان رسالة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر، في دعوة الآخر في عصر صار يجعل للآخر ماذا؟ مصطلحا خاصا ومذهبا اليوم، قائما على هذا، وليست المسألة هو استعمال لغوي لكلمة الآخر. المبحث مو مبحث لغوي في الآخر، مبحث هنا مبحث اصطلاح حادث وسد باب أمام دعوة قائمة على إزالة الفوارق. فعلى ما تختار أنت هذا اللفظ؟ إن قصدت بالآخر عموم الناس من كفار ومخالفين وكذا، قل الناس كما قال تعالى. ولهذا أي واحد هيجي يضع الرسالة يضع كذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. إذا قال أنا قصدت بالآخر العموم، قلنا والناس في أعم من الناس؟ ما في أعم من الناس، في الخلق. ما في أعم من الخلق. نعم.
التقول على الغير بما ليس فيه، الآية جاءت عامة ونقول الحديث خصص ليعيد هذا. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغ في الخبال،
من قال في إيه؟
في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغ في الخبال، فنقول رضغ في الخبال خاصة بالمؤمن والآية عامة لكل.
هو الآية في عدم نسبة القول لأحد لم يكن عليه، وهذا المؤمن هذا أشد من غيره بموجب الإيمان، لأن القول في الكافر، قول باطل في الكافر، هذا مردود لكونه باطلا. في المؤمن مردود لأمرين، لحق يتعلق بالقول وأن هذا القول باطل، وحق يتعلق بالمؤمن وهو كونه مؤمنا. ولهذا جميع هذه الأمور تعظم في حق المؤمن، مثل الجار الكافر والجار المسلم، ومثل المسلم القريب والمسلم غير القريب. فالأحكام تعظم بحسب ما يتعلق به. فإذا كان القول في مطلق الناس، إذا كان القول في مطلق الناس حراما، فكيف إذا كان في مؤمنين؟ فلا يبعد أن يكون هذا مثلا من باب وعيد خاص، أو يكون وعيد لكل من قال بالباطل، لكن التذكير بالمؤمن نظرا لأن حقه أعظم. نظرا لأن حقه أعظم.